بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. وعنده عاتقيه وعاتقه أيضا.
وعن جابر
بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرفت قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب، يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم ولفظه: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما فرغ المصنف أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله تعالى من سوق الأحاديث الواردة في عورة الرجل في الصلاة، انتقل إلى ما يتم هذا الأمر وهو الزينة في الصلاة المشروعة في حق كل مصلي، وأورد في هذا الباب وفي هذه المسألة هذين الحديثين: حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما. وتقدم أن عورة الرجل في الصلاة عند الأئمة رحمهم الله أنها من السرة إلى الركبة. زاد على هذا الإمام أبو حنيفة فقال: إن الركبة داخلة في مسمى العورة. وهذان الحديثان في أيضا لباس الرجل في الصلاة، وليس داخلا الحكم فيهما، ليس داخلا في مسمى العورة، إنما هو في الزينة التي أمر الله بها في كتابه في قوله جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والزينة أمر وقدر زائد كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على العورة التي يشترط سترها في الصلاة، ففرق بين ما يشترط ستره وما لا تصح الصلاة إلا بستره حال القدرة، وبين ما سوى ذلك في حق كل مصلي رجلا كان أو امرأة. حديث الأول حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، ولفظه ظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي لفظ عاتقيه بالتثنية، منه شيء. أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري من طريق الإمام مالك ومسلم من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وما ساقه المصنف يشير إلى أنه عند البخاري بلفظ على عاتقه بالإفراد، وهو في المطبوع، في مطبوع الصحيح، بل في مطبوع الصحيحين معا بالتثنية على عاتقيه. وكأنه اختلاف بين نسخ الصحيح، بين نسخ البخاري وبين نسخ مسلم، على أن الرواة اختلفوا أعني في هذا الحرف، فبعضهم يرويه بلفظ التثنية يقول على عاتقيه، وبعضهم يرويه بالإفراد يقول على عاتقه، والظاهر من سياق المصنف أن مالكا يرويه بهذا اللفظ الإفراد على عاتقه، فإن رواية مالك عند البخاري في الصحيح، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أن الدارقطني أخرج في غرائب مالك رواية يرويها الإمام الشافعي رحمه الله عن مالك وفيها التثنية، وهكذا يروى عن سفيان بن عيينة كذلك من أوجه عند أبي عوانة في المستخرج، وعند الحميدي في مسنده وغيرها. فالشاهد أن هذا الاختلاف في هذا الحرف إنما هو اختلاف بين الرواة، فأحد منهم يرويه بلفظ الإفراد وأحد منهم يرويه بالتثنية. قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي، قال ابن الأثير في جامع الأصول كذا لفظه في الصحيحين بإثبات الياء، وهو كذلك في المطبوع من الصحيحين بإثبات الياء، وجاء في مصادر أخرى بحذف الياء لا يصلي، هكذا على أن اللام هنا ناهية، فإن اللام إذا قيل إنها ناهية فإن هذا يقتضي أن يكون الفعل بعدها يكون مجزوما، فلا يصلي تحذف الياء. هكذا يروى من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة بحذف الياء، ويروى أيضا من وجه آخر عن سفيان بإثبات نون التوكيد لا يصلين، وهذا يؤكد أن اللام هنا ناهية. وأيضا يروى أيضا عن مالك بعض الأوجه عنه على هذا النحو، أحد من الرواة يرويه بحذف الياء وأحد منهم يرويه بإثبات نون التوكيد، والذي يظهر أن اللام هنا ناهية، والأصل في النهي كما تعلمون التحريم ما لم يصرفه صارف، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. يؤكد هذا ما رواه سفيان الثوري عند الإسماعيلي في المستخرج بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد، وهكذا رواه محمد بن عجلان كلاهما يرويه عن أبي الزينات بهذا اللفظ بالنهي عن أن يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في لفظ على عاتقيه، فدل على أن اللام هنا ناهية. قوله أحدكم المراد به الذكر، لأن الحديث خاص بالرجال، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، الثوب خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، والمراد بالثوب هنا هو ما لا يفصل على هيئة البدن، فإنما فصل على هيئة البدن لا يسمى ثوبا عندهم، يسمونه قميصا، وفي حق المرأة يسمى درعا، كما في حديث عائشة الآتي أنها سئلت عن المرأة تصلي في إزار في خمار ورداء ليس عليها إزار، قالت إذا كان الدرع سابقا. فالثوب هو ما لا يفصل على هيئة البدن، فقد يكون واسعا يستر البدن بتمامه أعلى البدن وأسفله، وقد يكون ضيقا كما سيأتي فلا يستر إلا جزءا من البدن كالإزار والرداء، هذا هو الذي يراد بهذا الحديث. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، أي في ثوب لا يستر جميع بدنه، قال ليس على عاتقه، تقدم أنه ورد في بعض الألفاظ بالتثنية ليس على عاتقيه، والعاتق هو ما بين المنكب والعنق وهو موضع الرداء، ليس على عاتقه منه شيء، وشيء نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. هذا هو ما يتعلق بمفردات هذا الحديث. والحديث الذي عقب حديث جابر الطويل عند البخاري ومسلم أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، جاء عند مسلم تعيين هذه الغزوة بأنها غزوة بواط، وكانت من أوائل غزوه صلى الله عليه وسلم، قال فجئت ليلة لبعض أمري، أي لبعض حاجتي، فوجدته يصلي، أي يصلي صلاة الليل، وعلي ثوب واحد. تقدم أن المراد بالثوب هو ما يلف على البدن من غير تفصيل، وأن المراد به هو ما يكون على البدن ملفوفا، فقد يكون قصيرا وليس المراد القميص. القميص يقوم مقام ثوبين، فليس مرادا هنا في هذا الحديث وما قبله. قال: فاشتملت به، وفي لفظ قال: وعلي بردة. فاشتملت به وصليت إلى جانبه، وفي لفظ صليت عن يساره فأدارني عن يمينه. فلما انصرف، أي من صلاته، قال: ما السرى يا جابر؟ السرى هو السير في الليل أو في آخر الليل، والمعنى: ما سبب سيرك في الليل؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ جاء في بعض ألفاظه أنه كان عليه بردة، عند مسلم في الصحيح أنه كان عليه بردة، فأراد أن يعني يلقي طرفيها على عاتقيه فلم تبلغ ذلك. قال: فنكستها، أي قلبتها على جهة أخرى، ثم تواقصت عليها. والمعنى أنه انحنى يسيرا لأجل أن يستر أسفل بدنه. وقيل المراد بالتواقص هنا أنه أمال عنقه على أحد طرفي هذه البردة لأجل أن يمسك بها، لأنها لم تشتد، لم يستطع أن يشد بين طرفيها أو أن يلقي أحد طرفيها على عاتقه. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الاشتمال الذي اشتمله في هذه البردة، فقال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ كأن المعنى والله أعلم أنه تواقص، أي انحنى عن طوله قليلا لأجل أن يستر ما بقي من أسفل بدنه. قال: قلت: كان ثوب، هكذا بالرفع، هكذا عند البخاري من رواية أبي ذر الهروي بالرفع، وعند غيره بالنصب كان ثوبا، على أنه خبر كان ثوبا ضيقا، وهذا هو الأولى لقواعد اللغة، وهذا راجع إلى اختلاف الرواة عن البخاري. قال: كان ثوب يعني ضاق، يعني كان ثوبا ضيقا، يعني بردة قصيرة، لم يتيسر لي ستر بدني كله بها. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، أي إن كان تاما يستر جميع البدن فالتحف به. والالتحاف المراد به ما ورد في اللفظ الآخر، المخالفة بين طرفي على العاتقين، كما هو لفظ عند مسلم قال: فخالف بين طرفيه. وكيفية المخالفة أن يلقي طرف هذا الرداء أو هذا الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر ويعكس، يلقي الطرف الأيسر على العاتق الأيمن لأجل أن يستر البدن كله أسفله وأعلاه. هذا معنى قوله إن كان واسعا، أي إن كان الثوب واسعا يستر البدن، يستره من أعلاه ومن أسفله، فالتحف به، أي اجعله على هذا النحو، خالف بين طرفيه على عاتقيك. قال: وإن كان ضيقا، أي قصيرا لا يستر البدن كله، قال: فاتزر به، أي اربطه على حقوك، اجعله إزارا يستر العورة التي يشترط سترها، وهي ما بين السرة والركبة. قال: رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم ولفظه إذا كان واسعا فذكره وتقدم. فالمقصود من هذين الحديثين هو أن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان عورة الرجل التي يجب عليه سترها في الصلاة، وأن سترها من شروط صحة الصلاة، ناسب أن يورد ما بقي من الأحاديث المتعلقة في ستر بدن الرجل، والحديثان دليل على أنه يشرع للمسلم أن يتزين لله جل وعلا في صلاته بستر عاتقيه فما دونهما. فحديث أبي هريرة ظاهر أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، فدل على وجوب ستر العاتقين، والمعنى ستر العاتقين وما يكون أسفلهم. وهذا الحديث كذلك ظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان واسعا فالتحف به، أي استر به جميع بدنك أي إذا كنت قادرا. أما إن كان ضيقا لست قادرا على ستر البدن كله فإنك تستر ما يجب عليك ستره ويشترط ذلك في الصلاة، وهو ستر العورة المغلظة في حق الرجل. هذا هو المراد الذي قصد المصنف من إيراد هذين الحديثين في هذا الباب عقب ما تقدم. وقد اختلف، وهو من الزينة في الصلاة، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول الزينة في الصلاة أمر قادر أمر وقدر زائد على ستر العورة، وهو مما أمر الله به ورغب فيه وحث عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل والأصل في هذا الآية، وهكذا هذان الحديثان. الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فهذا هو المراد بالزينة، أن تتزين الله في صلاتك بأن تستر عاتقيك وما أسفلهما عملا بهذين الحديثين. فإن هذين الحديثين يبينان المراد بالزينة، وهي ستر العاتقين وما يكون أسفلهما، لكن عدم سترهما لا يخل الصلاة صحيحة، إنما الشرط هو ما تقدم، هو أن يكون الستر لما بين السرة والركبة، وما عداه فإنه من باب الأخذ للزينة، وهو مشروع، بل حكى الإمام أحمد رحمه الله وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في صلاة الفريضة دون النفل، وهذا المشهور عن مذهب أحمد. ولعل المصنف أورد هذين الحديثين لأجل أن يستدل بهما لمذهب أحمد في هذه المسألة. فالمشهور عن أحمد رحمه الله وعن جمهور أصحابه أنه يرى وجوب ستر العاتقين في الصلاة، لكن لا يراه شرطا، إنما يجب، فإذا ترك هذا مع القدرة فإنه ربما أثم. والجمهور على خلافه، مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة يرون أنه مستحب، وإنما الواجب والشرط هو ستر العورة. والمسلم كما ترى مطلوب منه أن يأخذ الزينة في صلاته، فلا يسوق له أن يصلي على هيئة تخالف الزينة التي أمر الله بها إلا إن كان غير قادر، فالحمد لله. هذا هو ما يتعلق بهذين الحديثين. نعم.
قال رحمه الله: وعن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وصفية وثقها ابن حبان، وقد روي موقوفا ومرسلا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار.
نعم. هذا الحديث أورده المصنف لمسألة عورة المرأة، لما فرغ مما يتعلق بعورة الرجل وما يتعلق بذلك، انتقل إلى الأحاديث الواردة في عورة الأنثى، وهي التي بلغت سن المحيض، وأورد فيه حديث عائشة المشهور من رواية صفية بنت الحارث أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض. اللام هنا للنفي، والمراد بالنفي هو نفي الصحة. قوله صلاة حائض أي صلاة امرأة قد بلغت سن المحيض ووجبت عليها الصلاة، فالمراد هو ما كانت قد اتصفت بالحيض، لا وليس المراد ما كانت قد تلبست بالحيض، فإن المتلبس بالحيض لا صلاة لها. فالمراد بالحائض هنا هي من كانت متصفة بالحيض، أي بلغت سن المحيض وأصبحت الصلاة تجب عليها، كما هو لفظه عند عبد الرزاق: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت. وكما هو لفظه عند ابن خزيمة الذي ساقه المصنف: لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت. فهذا هو المراد بالحائض، هي من بلغت سن المحيض ووجبت عليها الصلاة وأمرت بالتكاليف. وقوله صلاة نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة نافلة كانت أو فريضة. قال: إلا بخمار. الخمار المراد به هي ما تخمر به المرأة رأسها، ما تغطي به شعر رأسها، هذا هو المراد بالخمار، وهو حجة في هذا كما سيأتي مع الحديث الذي عقبه. قال رواه أحمد وأبو داود ثم ذكرهم ثم قال وحسنه عن الترمذي قال وحسنه أي قال إنه حديث حسن. والترمذي له اصطلاح خاص في تعريف الحسن وهو أن الحسن عنده هو ما ليس فيه متهم ولا يكون متنه شاذا ومع هذا يروى من وجه آخر نحوه. ثم قال والحاكم وقال على شرط مسلم. وعبارته لها تتمة تمامها ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة. قتادة هو ابن دعامة السدوسي. ثم قال صفية وثقها ابن حبان. صفية هذه بنت الحارث أي ذكرها في ثقاته في طبقة ثقات التابعين. وقد روي موقوفا ومرسلا أي روي هذا الحديث موقوفا وروي مرة مرسلا. الوجه الموصول يرويه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة. هذا هو الذي خرجه هؤلاء أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا هو الوجه الموصول. والوجه المرسل هو ما رواه أيوب السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عائشة ليس فيه صفية بنت الحارث. فهذا هو مراده بقوله روي مرسلا. أو ربما أراد رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فإن سعيدا قد خالف حماد بن سلمة ورواه عن قتادة عن محمد بن سيرين ورواه عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فلعله أراد هذا، لعله أراد رواية سعيد أو أنه أراد رواية أيوب مع هشام بن حسان، لكن الأخرى هي الأولى لأن الدارقطني حكى أنها مرسلة. وهم يعبرون بالإرسال على يعبرون عن الانقطاع بالإرسال في بعض عباراتهم. ثم قال موقوفا، روي موقوفا هي رواية سعيد بن بشير، هي رواية سعيد بن بشير علقها الدارقطني في العلق جعله موقوفا على قتادة. والحديث على كل الاختلاف هذا لا يؤثر فيه، هو حجة وعليه العمل عند أهل العلم، وهو حجة في هذا الباب سواء كان مرسلا أو كان موقوفا أو كان موصولا، عليه العمل. وهذا من الأحاديث التي عليها العمل ولا يضر هذا، حكاية هذا إنما يستفيده طالب العلم. وهذا من الأحاديث التي عليها العمل وأجمعت عبارات الأئمة على العمل به، فلا يخرج عما أجمعوا عليه رحمهم الله. وهو دليل على أن المرأة لا تصلي إلا بخمار يستر شعرها، فدل على أن شعر المرأة ورأسها من العورة في حقها، داخل في مسمى العورة في حق المرأة. والمراد بالمرأة هي البالغة، ومفهومه أن من كانت دون البلوغ ليست كذلك، تختلف عورتها. وهكذا من كانت أمه سواء كانت سرية أو غير ذلك تختلف عورتها عن عورة المرأة الحرة. الكلام هنا على عورة المرأة الحرة. نعم.
قال رحمه الله وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن
بذيولهن.
نعم. قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة وعنه عن صفية عن أم سلمة وعنه عن سليمان عن أم سلمة والله أعلم.
نعم. هذا هو الحديث الثاني فيما يتعلق بعورة المرأة الحرة البالغة. المصنف أورده ليستدل به لبقية بدنها. فالأول دليل على أن شعرها عورة وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى صحة الصلاة إلا إذا صلت بخمار، والخمار هو ما تخمر به رأسها، فدل على أن ستر الرأس من لازم ستر عورة المرأة في الصلاة. والحديث الثاني يدل على بقية بدنها، وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم توعد من أسبل ثوبه بهذا الوعيد، والأصل أنه وعيد عام في حق الذكر في حق الأنثى، هذا هو الأصل فيه. ولهذا تبادر إلى أم سلمة هذا السؤال فقالت: يا رسول الله، كيف يصنع النساء بذيولهن جمع ذيل، وهو ما كان أسفل الكعبين من قميص المرأة؟ فكأنها فهمت أن الحكم عام في حق الذكر وفي حق الأنثى فسألت هذا السؤال. فاستثنى صلى الله عليه وسلم المرأة لأنها عورة، قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تبدو أقدامهن، وفي لفظ تخرج وفي لفظ تظهر أقدامهن، يعني حال المشي. قال: يرخين ذراعا ولا يزدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الإسبال للمرأة لأجل أن تستر قدميها، ولأجل أن لا يظهر شيئا من بدنها، فدل على أنها عورة، على أن جميع بدنها عورة. فإذا كان كذلك فهو في باب الصلاة من باب أولى. هذا وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب. والمصنف ساق لك جزءا من سنده وله مراد رحمه الله، فإن له عناية بالجانب النقدي. قال: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. أيوب هو السختياني المعروف، نافع هو مولى ابن عمر، وابن عمر هو عبد الله المعروف الصحابي الجليل. ثم رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا الحديث بهذا اللفظ دون بقية متنه عند الشيخين، من حديث ابن عمر دون بقية متنه، وهو ببقية متنه في قصة سؤال أم سلمة عند أصحاب السنن كما ترى. قوله: من جر ثوبه، من هنا اسم موصول، جر أي أسبل ثوبه أسفل الكعبين، لحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فاقتضى أن يكون المراد هنا بجر الثوب هو ما كان أسفل الكعبين. ثم قال: خيل أي تكبرا وترفعا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا هو وعيد من أسبل ثوبه، وقصد بذلك الخيلاء وهو التكبر والترفع. وقوله: لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أي نظر رأفة ورحمة ونظر إكرام، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، لأن هذه صفة من صفات الله تعالى فتثبت ولا تؤول، وربما تأولها بعض الشراح وقال إن المراد بقوله لا ينظر الله إليه أي لا يرحمه، وهذا تأويل لا يجوز. الصواب في هذا أن الله لا ينظر إليه نظرة إجلال وإكرام ورحمة، وما كان بهذا من الأقوال فهو تأويل باطل على منهج غير منهج أهل السنة والجماعة. فهذا وعيد لمن أسبل ثوبه أسفل كعبيه خيلاء. والآخر حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا، وعيد من أسبل ثوبه دون كعبيه سواء قصد أو لم يقصد، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وظن بعض الفقهاء رحمهم الله أن حديث ابن عمر مقيد لإطلاق حديث أبي هريرة، فقال إن الإسبال لا يحرم إلا حال الخيلاء، والدليل على هذا حديث ابن عمر فإنه قيده بالخيلاء، فيكون هذا الحديث مقيدا لإطلاق حديث أبي هريرة: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا القول صحيح لو كان الحكم في النصين واحد، لو كان الحكم يعني العقوبة المترتبة على الإسبال في النصين واحد، لو كان الحكم واحدا لكان هذا صحيح، يكون هذا مقيدا لذاك. لكن الإشكال أن الحكم في حديث ابن عمر يختلف عن الحكم في حديث أبي هريرة، فإنه صلى الله عليه وسلم توعد من أسبل ثوبه خيلا في حديث ابن عمر بأن الله لا ينظر إليه، أي نظر رأفة ورحمة، هذا في حق من أسبل ثوبه خيلا. وتوعد صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من غير الخيلاء بأن ما أسفل الكعب أنه يكون في النار. فإذا العقوبة تختلف في النصين، فلا يجوز حينئذ أن نقول إن هذا مقيد لهذا، وإنما هذا شيء وذاك شيء. فإننا لو قلنا إن هذا يقيد هذا لأبطلنا حكم النص الأول. لو قلنا إن حديث ابن عمر يقيد حديث أبي هريرة فيكون الإسبال جائزا إلا حال الخيلاء، فنحن بهذا نبطل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فنبطل هذه العقوبة، فستكون الشريعة على هذا متناقضة، كيف تفرض عقوبة ثم تبطلها؟ فهذا هو الصواب، أن مسألة الإطلاق والتقييد اشترطوا فيها أن يكون في كلا النصين الحكم واحدا، فإذا اختلف الحكم لا يجوز هنا، لا يجوز أن نقيد هذا بهذا. وقد نبه إلى هذه الفائدة العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه على الأصول من علم الأصول، في شرحه على متنه الذي ألفه بعنوان الأصول من علم الأصول، فإنه ألفه قديما رحمه الله، وكان يدرس إلى عهد قريب في المعاهد العلمية، واستفاد منه جمع كثير من أهل العلم، بل تخرج به علماء كبار، ثم بعد ذلك شرحه رحمه الله، فنبه إلى هذا في شرحه على ذلك الكتاب. قال: فقالت أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ جمع ذيل، والذيل هو ما كان أسفل الكعبين من قميص المرأة ومن درعها ومن غير ذلك. قال: يرخين شبرا، أي استثنى هذا لهن في حقهن لأن المرأة عورة. قال: ترخي شبرا، الشبر هو ما يكون بين الخنصر والإبهام، ما يكون بين طرف الخنصر وطرف الإبهام مع تفريج اليد، فهذا هو الشبر عندهم. قالت: إذا تنكشف أقدامهن، يعني حال السير، إذا سارت ربما ظهر شيء من قدميها. فقال: يرخين ذراعا، والمراد بالذراع هنا هو ذراع اليد الواحدة، وهو ما كان من المرفق إلى أطراف الأصابع، أي تزيد فتجعل هذا القدر الزائد على قدر الذراع ولا يزدن عليه. فوجه الاستدلال بهذا الحديث الباب ظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما أذن لهن بهذا مع أن الأصل فيه أنه محرم، دل هذا على أن المراد من ذلك هو ستر هذه المرأة، فإذا كان كذلك فهو في باب الصلاة من باب أولى. ثم قال بعد ذلك، حكى ما يتعلق بتخريجه، وهو عند النسائي والترمذي من هذا الوجه، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ثم قال: وقد روي عن نافع عن أم سلمة، أي ليس فيه ذكر ابن عمر، روي هذا المتن دون الحرف الأول، مراده روي أي قصة أم سلمة دون الحرف الأول، روي من طريق نافع عن أم سلمة، ليس بينهما واسطة. رواه يحيى بن أبي كثير عند النسائي في المجتبى. ثم قال: وعنه عن صفية عن أم سلمة، عنه أي عن نافع، الضمير يعود على نافع، أي روي مرة أخرى عنه عن صفية، صفية هي بنت أبي عبيد وليست بنت الحارث السالفة، صفية المراد بها هنا هي بنت أبي عبيد، عن صفية عن أم سلمة. الراوي هنا لهذا الوجه هو محمد بن إسحاق المطلبي عند النسائي في المجتبى، وأيضا أبو بكر بن نافع عند أبي داود في السنن. ثم قال روي عنه عن سليمان عن أم سلمة، هذا وجه ثالث. سليمان هو ابن يسار، والمعنى أنه روي مرة ثالثة عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بالقصة الأخيرة في محل الشاهد منه للباب. والراوي هنا هو عبيد الله ابن عمر العمري، وأيضا روي على أوجه أخرى، وكأنه اختلاف على نافع، كأنه اختلاف في إسناده على نافع. والحديث أصله عند البخاري ومسلم باللفظ الأول في النهي عن الإسبال في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وقصة أم سلمة عليها العمل عند أهل العلم، ولا يضر هذا الاختلاف، فإن عبيد الله من أحفظ الناس في حديث نافع، وقد رواه عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، وبينهما سماع، فلعل هذا هو الأظهر في قصة أم سلمة، وهو الأظهر من رواية من رواه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، لأن رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر بقصة الإسبال فحسب. فالخلاصة في هذا أن المصنف أورد هذين الحديثين ليستدل بهما لمسألة عورة المرأة، يزاد عليهما على هذين النصين حديث أم سلمة الآخر، حديث أم سلمة الآخر عند مالك وغيره في الموطأ، أنها سئلت رضي الله عنها أتصلي المرأة في درع وخمار بغير أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قالت إذا كان الدرع سابغا أي ساترا يغطي ظهور قدميها. هذا أخرجه مالك في الموطأ موقوفا على أم سلمة، وله حكم الرفع فيما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله. قال المشهور أنه موقوف، لكن له حكم الرفع، لأنه يبعد أن تفتي به أم سلمة وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل به، فهو أثر له حكم الرفع. فهذه النصوص حديث عائشة مع حديث ابن عمر في قصة أم سلمة مع أثرها الثالث دليل على عورة المرأة في الصلاة، وهي أنها كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة في هذا، غير أنهم اختلفوا فيما يتعلق بكفيها وفيما يتعلق بقدميها فحسب، وإلا فهم متفقون على أن المرأة في الصلاة كلها عورة مع سوى وجهها إلا ما كان من الكفين وما كان من القدمين. أما الكفان فالجمهور على أنهما داخلان في مسمى العورة، أما القدمان فالجمهور على أنهما داخلان في مسمى العورة، وأما الكفان فالجمهور على أنهما غير داخلين في مسمى العورة. هذا هو خلاصة الخلاف بينهم في الكفين وفي القدمين. الجمهور على أن قدمي المرأة داخلتان في مسمى العورة لحديث عائشة لأثر أم سلمة قالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، ولحديث ابن عمر مع قصة أم سلمة أنه قال يرخين شبرا ثم قال يرخين ذراعا، ودل على وجوب ستر القدمين، وهذا هو الذي عليه الجمهور. وأما الكفان فالجمهور على أنهما ليس داخلين في مسمى العورة، مستدلين بظاهر هذه النصوص. قالوا فإن أثر أم سلمة فيه اشتراط لأن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، ولم تذكر ما يتعلق بالكفين، فالأصل في ذلك الجواز وهو ظهور كفيها. والمشهور عن أحمد أنهما داخلان في مسمى العورة. فالخلاصة في هذا أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، على خلاف في يديها في كفيها وفي قدميها. والاحتياط في حق المرأة أن تستر جميع بدنها. وقولهم إلا وجهها أي إذا كان بغير حضرة أجنبي عنها، أما إن كان بحضرة أجنبي فإنها تستر وتخمر وجهها، لأن عورة النظر تختلف عن عورة الصلاة في حق المرأة، وهكذا في حق الرجل. النظر شيء والصلاة شيء، فهذا في حق الصلاة عورة إلا وجهها، وهذا محل إجماع، لم يقل أحد بأن وجهها محل للعورة، لكن إذا كانت المرأة تصلي بحضرة أجانب عنها فلا يجوز لها أن تسفر عن وجهها، لأنه هنا يشترط لها عورة النظر، والمرأة مأمورة بالخمار وستر الوجه عن أعين الرجال الأجانب. إذن الخلاصة في هذا هي أن المصنف أورد هذه النصوص ليستدل بها لعورة المرأة وما تقدم لعورة الرجل وما يتعلق بذلك. وبهذا يكون أنهى رحمه الله ما يتعلق أنهى النصوص الواردة المتعلقة بستر العورة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. متفق عليه.
نعم. أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به لمذهب أحمد في مسألة الصلاة في النعلين. وأبو مسلمة هذا هو سعيد بن يزيد الأزدي، سأل أنس بن مالك عن الصلاة في النعلين، وفي لفظ: أكان النبي يصلي في نعليه، تثنية نعل وهو معروف، فقال: نعم. فدل على جواز ذلك، جواز الصلاة في النعلين، الحديث عند الشيخين. وكأن المصنف أورده في هذا الباب ليستدل به لمذهب أحمد في هذا، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول باستحباب الصلاة في النعلين، وبعض الأئمة يقول إنه رخصة وليس مستحب، متفقون على جواز الصلاة في النعلين إلا إذا كان النعل نجسا، فالكلام هنا في النعل الذي يكون طاهرا، أما إن كان نجسا فلا يجوز أن يصلي فيه. واختلفوا هل هو مستحب أم أنه رخصة، محل الخلاف بين الأئمة رحمهم الله. لكن على كل، على القول باستحبابه، فإن هذا يكون في تلك المساجد التي فرشت بالحصباء والرمل، أما ما يكون في عهدك من مساجد الناس فإنها قد فرشت بالفرش، وإذا دخل المسلم إلى هذا المسجد بنعليه ولو كانتا طاهرتين فإنه لربما لوث هذه الفرش بما قد علق فيها من الغبار ونحوه، فالأفضل في مثل هذا ترك السنة، لأن السنة إذا ترتب عليها مفسدة فتركها أفضل، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: كان مشايخنا وكان علماؤنا وهم من أحرص الناس على تطبيق السنة كانوا لا يصلون في نعالهم خشية المفسدة، ذكر هذا في شرحه على البلوغ رحمه الله، وهو كذلك، هو أيضا كان بنفسه رحمه الله يفعل هذا، كان إذا أقبل على باب المسجد رحمة الله عليه خلع عليه ثم جعلهما تحت إبطه ثم وضعهما عن يساره في مكان معد له ثم صلى حافيا رحمه الله. فالمقصود أن الإنسان إذا صلى في بعض الأحايين في مسجد فرش بالحصباء أو غير ذلك فالحمد لله، أما إن كان مع الناس في مساجد المسلمين التي قد فرشت وزينت بهذه الفرش فالأفضل ترك هذا، لأنه يترتب عليه مفسدة ويترتب عليه إفساد هذا الفراش على إخوانك المصلين. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث أيضا في شرط من شروط صحة الصلاة وهي استقبال القبلة، شرع المصنف لبيان النصوص الواردة في هذا الشرط، واستفتحها بهذا الحديث حديث أنس. وفي الباب أيضا حديث البراء بن عازب عند الشيخين في قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فهذا نص في أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولفظه ظاهر لكن كأن فيه اختصار يحتاج إلى بيان. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، يعني حين كان في المدينة قبل أن يفرض عليه تحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت إلى الكعبة، وكان قد صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 على خلاف بين الرواة، كما هو لفظه من حديث البراء، يعني سنة وزيادة عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وكان يعجبه أن تكون قبلته الكعبة كما هو لفظه في حديث البراء. فلما نزلت هذه الآية في تحويل القبلة مر رجل، يعني بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فإن المحفوظ أن ذلك كان في صلاة العصر كما هو في حديث كما هو لفظ من حديث البراء عند البخاري. فمر رجل من بني سلمة، وجاء تعيين في بعض الروايات بأنه عباد بن بشر، مر على الناس وهم يصلون في قباء، يصلون إلى بيت المقدس، كان ذاك في صلاة الصبح، فمر بهم وهم ركوع يعني في الركعة الثانية قد صلوا ركعة، فنادى بأعلى صوته إن القبلة قد حولت، يعني إلى البيت إلى الكعبة، فمالوا كما هم نحو القبلة، يعني انحرفوا من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فأورده المصنف ليستدل به لاشتراط استقبال القبلة في الصلاة مع القدرة على ذلك، وهو كذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري.
نعم، أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة المعروف المشهور: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أورده ليستدل به على أن الانحراف اليسير لا يضر إذا كان الإنسان نحو الجهة، إذا لم يستدر عن الجهة فإن الاختلاف اليسير عن عين الكعبة لا يضر، فلا يشترط أن تكون صلاته إلى عين الكعبة، إنما قال بعض العلماء إذا كان يشاهد الكعبة فالاختلاف اليسير لا يضر إذا كان وجهه على جهة القبلة، أما إذا استدار هنا لا يجوز. وقوله ما بين المشرق والمغرب، أي ما بين جهة الشرق وجهة الغرب، قد قال هذا في المدينة صلى الله عليه وسلم، لأن قبلة أهل المدينة كما هو معلوم إلى جهة الجنوب، فليس عاما لكل البلدان، قد تكون القبلة عند بعض البلدان بين الجنوب والشمال. فالمقصود أن المصنف أورد هذا الحديث لهذه المسألة ليستدل به على أن الانحراف اليسير لا يضر، وهذا مذهب العلماء ولا خلاف بينهم في هذا، إلا أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان في المسجد الحرام ويشاهد الكعبة فإنه يجب عليه أن يصوب نظره إليها. قال: عن عثمان الأخنسي بالخاء، هو عثمان بن محمد، عن المقبري، المقبري هو سعيد وليس الأب، لأن المقبري اثنان، الأب أبو سعيد والثاني ابنه سعيد، فهذا يرويه عن سعيد وليس عن الأب، عن أبي هريرة، هكذا رواه الترمذي وغيره. ثم قال: حديث حسن صحيح. قال: تكلم فيه أحمد، أي تكلم في هذا الحديث كما في مسائل أبي داود عنه، قال: ليس له إسناد. ومراد الإمام أحمد أن الأخنسي هذا عنده غرائب، أنه يوجد في بعض حديثه أحاديث غرائب وفيها بعض النكارة، فهذا معنى عبارة الإمام أحمد ليس له إسناد، وهذا معنى قول المصنف تكلم فيه أحمد، وقد فسر مراده تلميذه أبو داود كما في المسائل قال: عنا بذلك عثمان الأخنسي فإنه ربما روى مناكير. فليس مراده بقول ليس له إسناد أي نفي الإسناد، لا، مراده هذا، وهذا يعرفه الناقد البصير وقواه البخاري. البخاري في كما في العلل للترمذي الكبير حين سئل، لأن الحديث روي على وجهين، روي مرة على هذا الوجه عن رواه هذا عثمان الأخنسي عن سعيد عن أبي هريرة، ورواه أبو معشر نجيح عن من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، فسئل عنه البخاري قال: حديث عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة أقوى، يعني من حديث أبي معشر، وهو كذلك، فإن أبا معشر ضعيف، أبو معشر ضعيف وعثمان أقوى منه. وعلى كل عليه العمل عند الأئمة ولا إشكال، وعمل به الإمام أحمد رحمه الله مع أنه تكلم فيه رحمة الله عليه، فهذا من الأحاديث التي عليها العمل ولا إشكال. ويروى أيضا موقوفا عن عمر، فإن كان كذلك فهو له حكم الرفع، إن كان موقوفا عن ابن عمر أيضا له حكم الرفع. فالشاهد أن هذا الحديث أورده المصنف لهذه المسألة ليستدل به على أن انحراف المصلي انحرافا يسيرا لا يضر إذا كان لم يستدر ببدنه عن القبلة، أما إن استدار فإنه تبطل به صلاته، إلا إن كان في حالة يقال له فيها بصحة الصلاة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف لمسألة الصلاة على الراحلة في السفر، صلاة النافلة، أورده لمسألة صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فإنه لا يشترط لها استقبال القبلة، وإن استقبل هو الأولى. قال بعض العلماء: يكبر تكبيرة الإحرام تجاه القبلة ثم يصلي حسب حاله، فإذا كان في سفر وهو على راحلة وشق عليه النزول وأراد أن يصلي نافلة صلاة الليل أو نحو ذلك فيصليها حيث توجهت به راحلته، يومئ إيماء يعني في الركوع وفي السجود، ولم يكن يفعل هذا في الفريضة عليه الصلاة والسلام، لم يكن يصليها على الراحلة إنما يصليها على الأرض، لأنه يشترط لها ما لا يشترط لغيرها من النوافل. فهذا وجه إراده في هذا الباب، ليبين أن النافلة إذا صلاها المسلم في سفره على راحلته فإنه لا يشترط لها استقبال القبلة. نعم.
قال رحمه الله: وعن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. وليس في البخاري ونهينا عن الكلام.
نعم، هذا الحديث أيضا من أواخر الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب، وهي ما يتعلق بالكلام في الصلاة، فكأنه لما فرغ مما يتعلق بالشروط، مما يتعلق بالنصوص الواردة في شروط صحة الصلاة، أو ناسب أن يريد ما يتعلق بهذا في أثناء الصلاة، جريا على عادة الفقهاء رحمهم الله في مؤلفاتهم. وهذا في مسألة الكلام في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، فإنه يبطل الصلاة، فهو بمثابة الشرط في الإبطال، إذا تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة فإنه يعني إذا خاطب الناس لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطل الصلاة، وما كان من ذلك في عهده فإنه كان في عهده صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قبل أن يحرم عليهم الكلام في الصلاة في هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب.
نعم، كأنه لما ذكر ما يتعلق بالكلام في الصلاة أراد أن يذكر أن التسبيح يعني إعلام الإمام بما وقع من الخلل في الصلاة ليس داخلا في النهي. إذا سبح المأموم بالإمام بخلل وقع في صلاة الإمام فليس داخلا في النهي، لأنه يتعلق بمصلحة الصلاة، هو خطاب للإمام، لكنه ليس داخلا في النهي لكونه يتعلق بمصلحة الصلاة. ثم بين أن هذا في حق الرجال، والمرأة في حقها أن تصفق بكفيها، لأن صوتها عورة في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام خاصة. نعم.
قال رحمه الله: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده، وقال: يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال، أخرجه مسلم.
نعم، كذلك أورده ليستدل به على أن البكاء في الصلاة ليس داخلا في النهي فيما يتعلق بحديث زيد بن أرقم، إذا بكى الإنسان في صلاته أو نحو ذلك ليس داخلا في هذا. كل هذه يتعلق بعضها ببعض، والأصل في هذا هو الحديث الأول، وكأنه يعني حديث زيد، كأنه أراد أن يبين أن الكلام في الصلاة لغير مصلحتها، أي مخاطبة الناس لغير مصلحة الصلاة، يبطل الصلاة، فهو في هذا بمثابة أو في حكم فقدان الشرط، فإن فقدان الشرط مع القدرة عليه يبطل الصلاة. فهكذا الكلام لغير مصلحة الصلاة إذا كان يخاطب به غيره، وما بعده من الحديثين هما تبع له. وبهذا يختم رحمه الله ما يتعلق بشروط الصلاة، ننتقل إلى صفة الصلاة ونقرأ ما يتيسر، ثم نعود إلى المواقيت إن شاء الله تعالى. نعم. باب صفة الصلاة.
قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
نعم. وعن محمد بن عمرو.
وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الباب السالف انتقل إلى باب جديد، وهو باب صفة الصلاة، وساق فيه هذه الأحاديث التي تراها، واستفتحها بهذين الحديثين، حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، وحديث أيضا أبي حميد. والأول في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالقول، والثاني في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالفعل. السنة دلت على صفة صلاته قولا وفعلا، فحديث أبي هريرة السالف هي السنة القولية، والحديث الثاني هو السنة الفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. حديث أبي هريرة الذي استفتح به الباب حديث طويل، كأن المصنف أورد منه ما يستدل به للباب، وإلا فإن فيه قصة ذلك الرجل الذي دخل المسجد ولم يحسن الصلاة فصلى ركعتين وأخل فيهما في مسألة الطمأنينة، ثم حين فرغ منهما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أمره ثلاثا عليه الصلاة والسلام لعله يستظهر الخلل الذي وقع منه، فلما رأى منه عدم الوقوف على ما وقع منه من الخلل وهو رأى قال للنبي: علمني. علمه صلى الله عليه وسلم وبين له الصلاة. وغالب ما ذكر في هذا إنما هي أركان وواجبات، وما بعده إنما هي في الغالب سنن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، أي إذا نويت وأردت الصلاة، فأسبغ الوضوء، أي توضأ الوضوء الذي أمرت به. والمراد بالإسباغ هنا هو ما وافق الشرع، وهو أن يتوضأ الوضوء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان، كما في حديث عبد الله بن زيد، كما في حديث جابر، وفي حديث ابن عباس وغيرها، يتوضأ الوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من غير إسراف. ثم استقبل القبلة، تقدم أنها شرط لصحة الصلاة على القدرة. ثم قال: فكبر، المراد بذلك تكبيرة الإحرام. وفي لفظ قال: فقل الله أكبر، ولا يجزئ غيرها، فلو قال الله أجل أو قال الله أعظم أو أتى بلفظ آخر من ألفاظ التعظيم غير هذا فإنه لا يجزي على أصح مذاهب الأئمة رحمهم الله، وإنما يقول الله أكبر، ينوي بذلك الدخول في الصلاة. والصلاة كما هو معلوم هي عبادة ذات أقوال تفتتح بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن لا تسقط سهوا ولا عمدا، فإذا نسيها الإنسان استأنف الصلاة، بخلاف بقية الأركان كما سيأتي. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي لفظ: اقرأ سورة الفاتحة، فهي هي المتيسرة، فإن الألفاظ حين يجمع بعضها مع بعض يظهر المراد، فالمراد بالمتيسر هنا هي سورة الفاتحة لحديث عبادة، وربما ذكره المصنف: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي لفظ: بفاتحة الكتاب. وفي لفظ عند الدارقطني قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، واختلف أهل العلم في قراءتها في حق المأموم، هي ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، ولا خلاف بينهم رحمهم الله، إنما اختلفوا في حكم قراءتها في حق المأموم الذي يصلي خلف إمامه على أقوال ثلاثة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقرأ في كل حال لعموم هذا الحديث ولعموم حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فهذا نفي للصحة، وصلاة هنا نكرة تعم كل صلاة، سواء كانت صلاة إمام أو صلاة مأموم أو صلاة منفرد، أو سواء كانت فريضة أو نافلة، فقالوا إنها تجب على المأموم في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. هذا هو المشهور عن أحمد في هذا رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إنما تجب عليه في الصلاة الجهرية فحسب، في الصلاة السرية فحسب، أما في الجهرية فإنه يجب عليه أن ينصت لإمامه لقوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، فيكون حديث عبادة عام مخصوص بهذه الآية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقرأ مطلقا في حق المأموم، لا في الجهرية ولا في السرية، لحديث يروى في هذا الباب من حديث جابر أو من حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءته له قراءة. لكن هذا الحديث لا يصح، لو كان صحيحا نعم لأصبح حجة ولأصبح مخصصا لحديث عبادة، والصواب أنه ضعيف. والذي يظهر في هذا هو القول بوجوب قراءتها على وجه العموم، يقرأها المأموم في سكتات إمامه، ولا يسوغ له أيضا أن يسابق إمامه فيها، خلاف من ظن هذا بعض الناس، فإن بعض الناس لربما استغل سكوت الإمام للاستفتاح بأن يقرأ فيه الفاتحة، هذه تدخل في باب المسابقة، فأنت مأمور بالمتابعة فتقرأ الفاتحة بعد قراءة إمامك، وأيضا لا توافقه على القول الصواب، لا تقرأها في نفسك سرا وهو يقرأها، بل الأولى أن تشرع في قراءتها بعد فراغه منها والحمد لله. فما أدركت من سكتته فذاك، وما كان قد شرع فيه بالقراءة في سورة أخرى فتتمها ثم تنصت له، هكذا تجتمع النصوص، بهذا القول تجتمع نصوص الكتاب والسنة، فأنت بهذا تقرأ الفاتحة ثم تنصت لكلام ربك جل وعلا. وهذا هو الأثر في هذه المسألة، الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، لكن الفريضة من باب أولى أن لا يدع الفاتحة في صلاته، هذا في حق المأموم. أما الإمام والمنفرد فلا خلاف عندهم، إلا ما كان من مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال إنما هي واجبة وليست ركنا، بمعنى أنه لو قرأ غيرها أجزأ عنها لكنه يأثم. متفقون على وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام وفي حق المنفرد، لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بأنها ركن، إنما قال إنها واجبة، فإذا قرأ بغيرها أجزأت صحت صلاته لكن مع الإثم، يعني إذا قرأ بسورة أخرى فإنه يأثم لكن صلاته صحيحة. أما الأئمة الآخرون قالوا إن صلاته باطلة إذا تعمد قراءة غير فاتحة أو تركها فإن صلاته باطلة، أما إن نسيها فإنه لا بد أن يأتي بالركن، يعود إلى محله ثم يأتي به وبما بعده ثم يسجد سجدتي السهو، فإن كان عن نقص كان السجود قبل السلام، وإن كان عن زيادة كان بعد السلام، وإن كان شك لم يترجح فيه شيء فيكون قبل السلام. هذا في مسألة قراءة الفاتحة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركع هو الانحناء، واشترط فيه الطمأنينة بقوله حتى تطمئن راكعا، وأيضا لما سيأتي في إيجاب الطمأنينة في جميع الأركان. والطمأنينة هي أن يأتي بالذكر، هي أن يسكن بقدر الإتيان بالذكر الواجب، خلافا لمن قال بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل، فإن علماء اللغة يقولون الطمأنينة هي السكون وإن قل، والصواب أنها هي السكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. الذكر الواجب هنا مثلا في القيام هو قراءة الفاتحة فيطمئن، والذكر الواجب في الركوع هو التسبيح، فإذا سبح فهنا أتى وهو راكع فهنا أتى بالذكر مطمئنا، والركوع ركن. ثم قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ عند البخاري حتى تستوي، والمعنى واحد، الاعتدال والاستواء بمعنى واحد، والمراد به هنا هو الرفع من الركوع، وهو ركن أيضا، ويقرأ فيه الذكر المعروف، والذكر المعروف واجب، وهكذا التسبيح في الركوع واجب ليس ركنا، الأركان تختلف عن الواجبات في الصلاة، الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال كما هو ظاهر من تعريفها كما تقدم. وهذه الأقوال والأفعال تنقسم عند العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم الأول الأركان، وقسم الثاني الواجبات، والقسم الثالث السنن. فشيء من الأركان يكون قولا وشيء منها يكون فعلا، وشيء من الواجبات يكون قولا وشيء منها يكون فعلا، وهكذا السنن، منها السنن الفعلية ومنها السنن القولية، فقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير والجلوس له، كل هذه وتكبيرة الإحرام والتسليمتان، كل هذه أركان، أركان للصلاة. وفائدة التفريق بين أركان الصلاة وبين واجباتها هي متعلقة في مسألة سجود السهو، يستفيد من هذا طالب العلم في مسألة سجود السهو، فإذا نسي ركنا فإنه يجب عليه أن يعود إلى محل هذا الركن ويأتي به وبكل ما بعده، كأن ينسى مثلا قراءة الفاتحة ثم يذكر ذلك بعد أن يرفع رأسه من الركوع، فهنا يجب عليه أن يعود إلى محل هذا الركن فيرجع إلى موضعه من غير تكبير، ثم يقرأ الفاتحة يأتي بهذا الركن، ثم يركع مرة أخرى ثم يرفع، لأن ما أتى به في المرة الأولى أتى به على خلاف ما أمر به فلا يعد شيئا، ثم بعد ذلك يسجد سجدة السهو. وإذا كذلك نسي الركوع يفعل كذلك، يرجع إلى محله، بخلاف الواجب. الواجب يكفيه سجود السهو إذا فات محله. والواجبات كثيرة، منها التسبيح في الركوع، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والتسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى، والتسميع قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام وفي حق المنفرد، والتحميد في حق الكل، في حق الإمام وحق المنفرد وحق المأموم قول ربنا ولك الحمد، والدعاء بين السجدتين رب اغفر لي ثلاثا، وإن زاد فهو سنة، رب اغفر لي وارحمني وعافني وهدني واجبرني، هذه سنة. الواجب هو أن تقول رب اغفر لي وإن زدت ثلاثا فهو الأتم. وهكذا التشهد الأول، وهو في الصلاة التي يكون فيها تشهدان، فالتشهد الأول نفسه والجلوس له كذلك هما واجبان وليس بركنين. أما التشهد الأخير يعني قراءة التحيات، إذا أطلق العلماء التشهد فالمراد به عندهم قراءة التحيات إلى الشهادتين، والجلوس له هي هيئة الجلوس يختلفان. فالتشهد الأول وهو التحيات إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى افتتاح الصلاة عليه، هذا واجب، وهكذا الجلوس له واجب. والدليل على هذا أنه لما سهى صلى الله عليه وسلم لم يعد، حين صلى ذات مرة فقام إلى الثالثة من الثانية فلم يعد، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه واجب. أما الأخير، التشهد الأخير مع الجلوس له فإنه ركن يختلف. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده فالأظهر من قول فالظاهر مذهب أحمد أنه واجب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشقه الأول وبشقها الأول وبشق الثاني، أما الدعاء فسنة، فهذه تسمى واجبات. فإذا نسي واجبا فعلا كان أو قولا لم يعد إليه إذا فات محله، إنما يكفيه السجود، يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما السنن لا، الأمر فيها يسير، لا يسجد، ومن سجد فإنه يخالف السنة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد عن سنة، إلا ما كان من قول بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إن كان يداوم، إن كان من عادته أنه يداوم على فعل هذه السنة فإنه يستحب له أن يسجد، لكن هذا القول يحتاج إلى دليل فيه نظر، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد ذات مرة في ترك سنة، ولو كان مشروعا لفعله ولو مر عليه الصلاة والسلام. فالسنن لا يسجد لها، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذا ترك مثلا قراءة السورة بعد الفاتحة أو ترك دعاء الاستفتاح أو نحو ذلك إن كان عامدا يفوته أجر هذا، وإن كان ناسيا فيرجى له الأجر. أما أن يقال يسجد للسهو لا، ومن سجد فالأولى أن يعني الأولى أن يقال في مثل هذا إن أنه يخالف السنة، فإنه الثابت عنه أنه يسجد عليه الصلاة والسلام إما لترك واجب أو لترك ركن من أركان الصلاة. هذا ما يتعلق بالأركان والواجبات والسنن، كلها حكمها واحد إلا ما كان من تكبيرة الإحرام خاصة فإنها لا تسقط سهوا ولا عمدا. أما الأركان الباقية فتسقط فتصح الصلاة معها بالسهو، لكن لا بد أن يعود إلى محل كما تقدم. أما تكبيرة الإحرام فإذا نسيها بمعنى أنه لو ذهل في أمر ما ثم دخل في الصلاة مع الإمام من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنه لم يحرم أصلا بالصلاة، لم يحرم، يستأنف الصلاة من جديد. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا هو الركن الذي عقبها السجود، والمقصود بذلك كما في حديث ابن عباس السجود على الأعضاء السبعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أعضاء، ثم ذكرها الجبهة والأنف واليدين يعني الكفين والركبتين وأطراف القدمين. فهذا يجب في حق المسلم إذا سجد أن يسجد على هذه الكيفية التي أمر بها صلى الله عليه وسلم، والآمر له هو ربه جل وعلا. قال ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالسا، هذه هي الجلسة بين السجدتين وهي ركن، والذكر فيها واجب، وهو قول رب اغفر لي، الذكر فيها واجب والجلسة نفسها ركن. ثم اسجد حتى، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذه السجدة الثانية، السجدة الثانية. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هكذا لفظه، هكذا لفظه عند البخاري من رواية أبي أسامة، ونبه عليه البخاري رحمه الله، هكذا لفظه من رواية ابن نمير، من رواية ابن نمير عن عبد الله بن عمر. قال البخاري عقبه وقال أبو أسامة حتى تستوي قائما، حتى تستوي قائما بدل قوله حتى تطمئن جالسا، أي علق رواية أبي أسامة البخاري بهذا اللفظ، ثم ساقها مسندة، ثم أسندها بعد ذلك في موضع آخر، رواية أبي أسامة أسندها البخاري في موضع آخر بهذا اللفظ، يعني بلفظ حتى تستوي قائما بدل حتى تطمئن جالسا. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر البخاري رواية أبي أسامة يشير إلى ترجيحها على رواية ابن نمير، يعني كأن ابن نمير وهم حين قال حتى تطمئن جالسا، والمحفوظ من رواية الرواة بلفظ حتى تستوي قائما. فهذا من الإيماءات التي أومأ بها البخاري إلى هذا الوهم في هذا اللفظ. ثم قال ثم افعل في ذلك أي ما ذكر في صلاتك كلها، اتفق عليه عند الشيخين، وهذا لفظ الإمام البخاري. فهذه الصفة هي صفة الصلاة بالقول، علمها صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل حين أساء في صلاته، والحكم عام، الحكم عام لكل مصلي، فيشترط له أن يصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم بفعله وكما بين بقوله عليه الصلاة والسلام. والحرف الأخير استدل به بعض الفقهاء بأن المراد بقوله حتى تطمئن جالسا هو جلسة الاستراحة، قال به بعض أصحاب مالك رحمهم الله، قالوا المراد بقوله حتى تطمئن جالسا في الحرف الأخير أي تطمئن جالسا لجلسة الاستراحة، فأصبح دليلا عندهم في هذا. لكن كما ترى الإمام البخاري أومأ إلى علته رحمه الله، فإنه قال وقال أبو أسامة حتى تستوي قائما، علق رواية أبي أسامة ثم أسندها بعد ذلك في موضع آخر. هذا فيما يتعلق بمثل هذا الحديث، ونقتصر عليه، وما بقي إن شاء الله سيكون في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. وعنده عاتقيه وعاتقه أيضا.
وعن جابر
بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرفت قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب، يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم ولفظه: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما فرغ المصنف أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله تعالى من سوق الأحاديث الواردة في عورة الرجل في الصلاة، انتقل إلى ما يتم هذا الأمر، وهو الزينة في الصلاة المشروعة في حق كل مصلي، وأورد في هذا الباب أو في هذه المسألة هذين الحديثين: حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما. وتقدم أن عورة الرجل في الصلاة عند الأئمة رحمهم الله أنها من السرة إلى الركبة. زاد على هذا الإمام أبو حنيفة فقال: إن الركبة داخلة في مسمى العورة. وهذان الحديثان في أيضا لباس الرجل في الصلاة، وليس داخلا الحكم فيهما، ليس داخلا في مسمى العورة، إنما هو في الزينة التي أمر الله بها في كتابه في قوله جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والزينة أمر وقدر زائد كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على العورة التي يشترط سترها في الصلاة، ففرق بين ما يشترط ستره وما لا تصح الصلاة إلا بستره حال القدرة، وبين ما سوى ذلك في حق كل مصلي رجلا كان أو امرأة. حديث الأول حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، ولفظه ظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي لفظ عاتقيه بالتثنية، منه شيء. أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري من طريق الإمام مالك ومسلم من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وما ساقه المصنف يشير إلى أنه عند البخاري بلفظ على عاتقه بالإفراد، وهو في المطبوع، في مطبوع الصحيح، بل في مطبوع الصحيحين معا بالتثنية على عاتقيه. وكأنه اختلاف بين نسخ الصحيح، بين نسخ البخاري وبين نسخ مسلم، على أن الرواة اختلفوا أعني في هذا الحرف، فبعضهم يرويه بلفظ التثنية يقول على عاتقيه، وبعضهم يرويه بالإفراد يقول على عاتقه، والظاهر من سياق المصنف أن مالكا يرويه بهذا اللفظ الإفراد على عاتقه، فإن رواية مالك عند البخاري في الصحيح، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أن الدارقطني أخرج في غرائب مالك رواية يرويها الإمام الشافعي رحمه الله عن مالك وفيها التثنية، وهكذا يروى عن سفيان بن عيينة كذلك من أوجه عند أبي عوانة في المستخرج وعند الحميدي في مسنده وغيرها. فالشاهد أن هذا الاختلاف في هذا الحرف إنما هو اختلاف بين الرواة، فأحد منهم يرويه بلفظ الإفراد وأحد منهم يرويه بالتثنية. قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي، قال ابن الأثير في جامع الأصول كذا لفظه في الصحيحين بإثبات الياء، وهو كذلك في المطبوع من الصحيحين بإثبات الياء، وجاء في مصادر أخرى بحذف الياء لا يصلي، هكذا على أن اللام هنا ناهية، فإن اللام إذا قيل إنها ناهية فإن هذا يقتضي أن يكون الفعل بعدها يكون مجزوما، فلا يصلي تحذف الياء. هكذا يروى من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة بحذف الياء، ويروى أيضا من وجه آخر عن سفيان بإثبات نون التوكيد لا يصلين، وهذا يؤكد أن اللام هنا ناهية. وأيضا يروى أيضا عن مالك بعض الأوجه عنه على هذا النحو، أحد من الرواة يرويه بحذف الياء وأحد منهم يرويه بإثبات نون التوكيد، والذي يظهر أن اللام هنا ناهية، والأصل في النهي كما تعلمون التحريم ما لم يصرفه صارف، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. يؤكد هذا ما رواه سفيان الثوري عند الإسماعيلي في المستخرج بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد، وهكذا رواه محمد بن عجلان كلاهما يرويه عن أبي الزينات بهذا اللفظ بالنهي عن أن يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في لفظ على عاتقيه، فدل على أن اللام هنا ناهية. قوله أحدكم المراد به الذكر، لأن الحديث خاص بالرجال، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، الثوب خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، والمراد بالثوب هنا هو ما لا يفصل على هيئة البدن، فإنما فصل على هيئة البدن لا يسمى ثوبا عندهم، يسمونه قميصا، وفي حق المرأة يسمى درعا، كما في حديث عائشة الآتي أنها سئلت عن المرأة تصلي في إزار في خمار ورداء ليس عليها إزار، قالت إذا كان الدرع سابقا. فالثوب هو ما لا يفصل على هيئة البدن، فقد يكون واسعا يستر البدن بتمامه أعلى البدن وأسفله، وقد يكون ضيقا كما سيأتي فلا يستر إلا جزءا من البدن كالإزار والرداء، هذا هو الذي يراد بهذا الحديث. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، أي في ثوب لا يستر جميع بدنه، قال ليس على عاتقه، تقدم أنه ورد في بعض الألفاظ بالتثنية ليس على عاتقيه، والعاتق هو ما بين المنكب والعنق وهو موضع الرداء، ليس على عاتقه منه شيء، وشيء نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. هذا هو ما يتعلق بمفردات هذا الحديث. والحديث الذي عقب حديث جابر الطويل عند البخاري ومسلم أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، جاء عند مسلم تعيين هذه الغزوة بأنها غزوة بواط، وكانت من أوائل غزوه صلى الله عليه وسلم، قال فجئت ليلة لبعض أمري أي لبعض حاجتي، ف فوجدته يصلي، أي يصلي صلاة الليل، وعلي ثوب واحد. تقدم أن المراد بالثوب هو ما يلف على البدن من غير تفصيل، وأن المراد به هو ما يكون على البدن ملفوفا، فقد يكون قصيرا، وليس المراد القميص. القميص يقوم مقام ثوبين، فليس مرادا هنا في هذا الحديث وما قبله. قال: فاشتملت به، وفي لفظ قال: وعلي بردة. فاشتملت به وصليت إلى جانبه، وفي لفظ صليت عن يساره فأدارني عن يمينه. فلما انصرف، أي من صلاته، قال: ما السرى يا جابر؟ السرى هو السير في الليل أو في آخر الليل، والمعنى: ما سبب سيرك في الليل؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ جاء في بعض ألفاظه أنه كان عليه بردة، عند مسلم في الصحيح أنه كان عليه بردة، فأراد أن يعني يلقي طرفيها على عاتقيه فلم تبلغ ذلك. قال: فنكستها، أي قلبتها على جهة أخرى، ثم تواقصت عليها. والمعنى أنه انحنى يسيرا لأجل أن يستر أسفل بدنه. وقيل المراد بالتواقص هنا أنه أمال عنقه على أحد طرفي هذه البردة لأجل أن يمسك بها، لأنها لم تشتد، لم يستطع أن يشد بين طرفيها أو أن يلقي أحد طرفيها على عاتقه. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الاشتمال الذي اشتمله في هذه البردة، فقال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ كأن المعنى والله أعلم أنه تواقص، أي انحنى عن طوله قليلا لأجل أن يستر ما بقي من أسفل بدنه. قال: قلت: كان ثوب، هكذا بالرفع، هكذا عند البخاري من رواية أبي ذر الهروي بالرفع، وعند غيره بالنصب كان ثوبا، على أنه خبر كان ثوبا ضيقا، وهذا هو الأولى لقواعد اللغة، وهذا راجع إلى اختلاف الرواة عن البخاري. قال: كان ثوب، يعني ضاق، يعني كان ثوبا ضيقا، يعني بردة قصيرة، لم يتيسر لي ستر بدني كله بها. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، أي إن كان تاما يستر جميع البدن فالتحف به. والالتحاف المراد به ما ورد في اللفظ الآخر، المخالفة بين طرفيه على العاتقين، كما هو لفظ عند مسلم قال: فخالف بين طرفيه. وكيفية المخالفة أن يلقي طرف هذا الرداء أو هذا الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر ويعكس، يلقي الطرف الأيسر على العاتق الأيمن لأجل أن يستر البدن كله أسفله وأعلاه. هذا معنى قوله إن كان واسعا، أي إن كان الثوب واسعا يستر البدن، يستره من أعلاه ومن أسفله، فالتحف به، أي اجعله على هذا النحو، خالف بين طرفه على عاتقيك. قال: وإن كان ضيقا، أي قصيرا لا يستر البدن كله، قال: فاتزر به، أي اربطه على حقوك، اجعله إزارا يستر العورة التي يشترط سترها، وهي ما بين السرة والركبة. قال: رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم ولفظه إذا كان واسعا فذكره وتقدم. فالمقصود من هذين الحديثين هو أن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان عورة الرجل التي يجب عليه سترها في الصلاة، وأن سترها من شروط صحة الصلاة، ناسب أن يورد ما بقي من أحاديث المتعلقة في ستر بدن الرجل، والحديثان دليل على أنه يشرع للمسلم أن يتزين لله جل وعلا في صلاته بستر عاتقيه فما دونهما. فحديث أبي هريرة ظاهر أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، فدل على وجوب ستر العاتقين، والمعنى ستر العاتقين وما يكون أسفلهم. وهذا الحديث كذلك ظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان واسعا فالتحف به، أي استر به جميع بدنك أي إذا كنت قادرا. أما إن كان ضيقا لست قادرا على ستر البدن كله فإنك تستر ما يجب عليك ستره ويشترط ذلك في الصلاة، وهو ستر العورة المغلظة في حق الرجل. هذا هو المراد الذي قصد المصنف من إيراد هذين الحديثين في هذا الباب عقب ما تقدم. وقد اختلف، وهو من الزينة في الصلاة، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول الزينة في الصلاة أمر قادر أمر وقدر زائد على ستر العورة، وهو مما أمر الله به ورغب فيه وحث عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل والأصل في هذا الآية، وهكذا هذان الحديثان. الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فهذا هو المراد بالزينة، أن تتزين الله في صلاتك بأن تستر عاتقيك وما أسفلهما عملا بهذين الحديثين. فإن هذين الحديثين يبينان المراد بالزينة، وهي ستر العاتقين وما يكون أسفلهما، لكن عدم سترهما لا يخل الصلاة صحيحة، إنما الشرط هو ما تقدم، هو أن يكون ستر لما بين السرة والركبة، وما عداه فإنه من باب الأخذ للزينة، وهو مشروع. بل حكى الإمام أحمد رحمه الله وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في صلاة الفريضة دون النفل، وهذا المشهور عن مذهب أحمد. ولعل المصنف أورد هذين الحديثين لأجل أن يستدل بهما لمذهب أحمد في هذه المسألة. فالمشهور عن أحمد رحمه الله وعن جمهور أصحابه أنه يرى وجوب ستر العاتقين في الصلاة، لكن لا يراه شرطا، إنما يجب، فإذا ترك هذا مع القدرة فإنه ربما أثم. والجمهور على خلافه، مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة يرون أنه مستحب، وإنما الواجب والشرط هو ستر العورة. والمسلم كما ترى مطلوب منه أن يأخذ الزينة في صلاته، فلا يسوق له أن يصلي على هيئة تخالف الزينة التي أمر الله بها إلا إن كان غير قادر، فالحمد لله. هذا هو ما يتعلق بهذين الحديثين. نعم.
قال رحمه الله: وعن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وصفية وثقها ابن حبان، وقد روي موقوفا ومرسلا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار.
نعم. هذا الحديث أورده المصنف لمسألة عورة المرأة، لما فرغ لمسألة عورة المرأة في الصلاة، لما فرغ مما يتعلق بعورة الرجل وما يتعلق بذلك انتقل إلى الأحاديث الواردة في عورة الأنثى، وهي التي بلغت سن المحيض. وأورد فيه حديث عائشة المشهور من رواية صفية بنت الحارث أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض. اللام هنا للنفي، والمراد بالنفي هو نفي الصحة. قوله صلاة حائض أي صلاة امرأة قد بلغت سن المحيض ووجبت عليها الصلاة، فالمراد هو ما كانت قد اتصفت بالحيض، لا وليس المراد ما كانت قد تلبست بالحيض، فإن المتلبس بالحيض لا صلاة لها. فالمراد بالحيض هنا هي من كانت متصفة بالحيض، أي بلغت سن المحيض وأصبحت الصلاة تجب عليها، كما هو لفظه عند عبد الرزاق: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت. وكما هو لفظه عند ابن خزيمة الذي ساقه المصنف: لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت. فهذا هو المراد بالحائض، هي من بلغت سن المحيض ووجبت عليها الصلاة وأمرت بالتكاليف. وقوله صلاة نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة نافلة كانت أو فريضة. قال: إلا بخمار. الخمار المراد به هي ما تخمر به المرأة رأسها، ما تغطي به شعر رأسها، هذا هو المراد بالخمار، وهو حجة في هذا كما سيأتي مع الحديث الذي عقبه. قال رواه أحمد وأبو داود ثم ذكرهم ثم قال وحسنه عن الترمذي قال وحسنه أي قال إنه حديث حسن. والترمذي له اصطلاح خاص في تعريف الحسن وهو أن الحسن عنده هو ما ليس فيه متهم ولا يكون متنه شاذا ومع هذا يروى من وجه آخر نحوه. ثم قال والحاكم وقال على شرط مسلم. وعبارته لها تتمة تمامها ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة. قتادة هو ابن دعامة السدوسي. ثم قال صفية وثقها ابن حبان. صفية هذه بنت الحارث أي ذكرها في ثقاته في طبقة ثقات التابعين. وقد روي موقوفا ومرسلا أي روي هذا الحديث موقوفا وروي مرة مرسلا. الوجه الموصول يرويه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة. هذا هو الذي خرجه هؤلاء أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا هو الوجه الموصول. والوجه المرسل هو ما رواه أيوب السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عائشة ليس فيه صفية بنت الحارث. فهذا هو مراده بقوله روي مرسلا. أو ربما أراد رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فإن سعيدا قد خالف حماد بن سلمة ورواه عن قتادة عن محمد بن سيرين ورواه عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فلعله أراد هذا، لعله أراد رواية سعيد أو أنه أراد رواية أيوب مع هشام بن حسان، لكن الأخرى هي الأولى لأن الدارقطني حكى أنها مرسلة، وهم يعبرون بالإرسال يعبرون عن الانقطاع بالإرسال في بعض عباراتهم. ثم قال موقوفا، روي موقوفا هي رواية سعيد بن بشير، هي رواية سعيد بن بشير علقها الدارقطني في العلق جعله موقوفا على قتادة. والحديث على كل الاختلاف هذا لا يؤثر فيه، هو حجة وعليه العمل عند أهل العلم، وهو حجة في هذا الباب سواء كان مرسلا أو كان موقوفا أو كان موصولا، عليه العمل، وهذا من الأحاديث التي عليها العمل ولا يضر هذا، حكاية هذا إنما يستفيده طالب العلم، وهذا من الأحاديث التي عليها العمل وأجمعت عبارات الأئمة على العمل به فلا يخرج عما أجمعوا عليه رحمهم الله. وهو دليل على أن المرأة لا تصلي إلا بخمار يستر شعرها، فدل على أن شعر المرأة ورأسها من العورة في حقها، داخل في مسمى العورة في حق المرأة. والمراد بالمرأة هي البالغة، ومفهومه أن من كانت دون البلوغ ليست كذلك، تختلف عورتها. وهكذا من كانت أمه سواء كانت سرية أو غير ذلك تختلف عورتها عن عورة المرأة الحرة. الكلام هنا على عورة المرأة الحرة. نعم.
قال رحمه الله وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن
بذيولهن. نعم
أحسن الله. قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة وعنه عن صفية عن أم سلمة وعنه عن سليمان عن أم سلمة والله أعلم.
نعم، هذا هو الحديث الثاني فيما يتعلق بعورة المرأة الحرة البالغة. المصنف أورده ليستدل به لبقية بدنها. فالأول دليل على أن شعرها عورة، وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى صحة الصلاة إلا إذا صلت بخمار، والخمار هو ما تخمر به رأسها، فدل على أن ستر الرأس من لازم ستر عورة المرأة في الصلاة. والحديث الثاني يدل على بقية بدنها، وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم توعد من أسبل ثوبه بهذا الوعيد، والأصل أنه وعيد عام في حق الذكر وفي حق الأنثى، هذا هو الأصل فيه. ولهذا تبادر إلى أم سلمة هذا السؤال فقالت: يا رسول الله، كيف يصنع النساء بذيولهن، جمع ذيل، وهو ما كان أسفل الكعبين من قميص المرأة؟ فكأنها فهمت أن الحكم عام في حق الذكر وفي حق الأنثى فسألت هذا السؤال، فاستثنى صلى الله عليه وسلم المرأة لأنها عورة، قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تبدو أقدامهن، وفي لفظ تخرج وفي لفظ تظهر أقدامهن، يعني حال المشي. قال: يرخين ذراعا ولا يزدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الإسبال للمرأة لأجل أن تستر قدميها، ولأجل أن لا يظهر شيئا ألا يظهر شيء من بدنها، فدل على أنها عورة، على أن جميع بدنها عورة. فإذا كان كذلك فهو في باب الصلاة من باب أولى. هذا وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب. والمصنف ساق لك جزءا من سنده وله مراد رحمه الله، فإن له عناية بالجانب النقدي. قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أيوب هو السختياني المعروف، نافع هو مولى ابن عمر، وابن عمر هو عبد الله المعروف الصحابي الجليل، ثم رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا الحديث بهذا اللفظ دون بقية متنه عند الشيخين، عند الشيخين من حديث ابن عمر دون بقية متنه، وهو ببقية متنه في قصة سؤال أم سلمة عند أصحاب السنن كما ترى. قوله: من جر ثوبه، من هنا اسم موصول، جر أي أسبل ثوبه أسفل الكعبين، لحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فاقتضى أن يكون المراد هنا بجر الثوب هو ما كان أسفل الكعبين. ثم قال: خيل أي تكبرا وترفعا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا هو وعيد من أسبل ثوبه، وقصد بذلك الخيلاء وهو التكبر والترفع. وقوله لم ينظر الله إليه يوم القيامة أي نظر رأفة ورحمة ونظر إكرام، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، لأن هذه صفة من صفات الله تعالى فتثبت ولا تؤول، وربما تأولها بعض الشراح وقال إن المراد بقوله لا ينظر الله إليه أي لا يرحمه، وهذا تأويل لا يجوز. الصواب في هذا أن الله لا ينظر إليه نظرة إجلال وإكرام ورحمة، وما كان بهذا من الأقوال فهو تأويل باطل على غير منهج أهل السنة والجماعة. فهذا وعيد لمن أسبل ثوبه أسفل كعبيه خيلاء. والآخر حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا، وعيد من أسبل ثوبه دون كعبيه سواء قصد أو لم يقصد، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وظن بعض الفقهاء رحمهم الله أن حديث ابن عمر مقيد لإطلاق حديث أبي هريرة، فقال إن الإسبال لا يحرم إلا حال الخيلاء، والدليل على هذا حديث ابن عمر فإنه قيده بالخيلاء، فيكون هذا الحديث مقيدا لإطلاق حديث أبي هريرة: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا القول صحيح لو كان الحكم في النصين واحد، لو كان الحكم يعني العقوبة المترتبة على الإسبال في النصين واحد، لو كان الحكم واحدا لكان هذا صحيح، يكون هذا مقيدا لذاك. لكن الإشكال أن الحكم في حديث ابن عمر يختلف عن الحكم في حديث أبي هريرة، فإنه صلى الله عليه وسلم توعد من أسبل ثوبه خيلا في حديث ابن عمر بأن الله لا ينظر إليه، أي نظر رأفة ورحمة، هذا في حق من أسبل ثوبه خيلا. وتوعد صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من غير الخيلاء بأن ما أسفل الكعب أنه يكون في النار. فإذا العقوبة تختلف في النصين، فلا يجوز حينئذ أن نقول إن هذا مقيد لهذا، وإنما هذا شيء وذاك شيء. فإننا لو قلنا إن هذا يقيد هذا لأبطلنا حكم النص الأول. لو قلنا إن حديث ابن عمر يقيد حديث أبي هريرة فيكون الإسبال جائزا إلا حال الخيلاء، فنحن بهذا نبطل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فنبطل هذه العقوبة، فستكون الشريعة على هذا متناقضة، كيف تفرض عقوبة ثم تبطلها؟ فهذا هو الصواب، أن مسألة الإطلاق والتقييد اشترطوا فيها أن يكون في كلا النصين الحكم واحدا، فإذا اختلف الحكم لا يجوز هنا، لا يجوز أن نقيد هذا بهذا. وقد نبه إلى هذه الفائدة العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه على الأصول من علم الأصول، في شرحه على متنه الذي ألفه بعنوان الأصول من علم الأصول، فإنه ألفه قديما رحمه الله، وكان يدرس إلى عهد قريب في المعاهد العلمية، واستفاد منه جمع كثير من أهل العلم، بل تخرج به علماء كبار، ثم بعد ذلك شرحه رحمه الله، فنبه إلى هذا في شرحه على ذلك الكتاب. قال: فقالت أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ جمع ذيل، والذيل هو ما كان أسفل الكعبين من قميص المرأة ومن درعها ومن غير ذلك. قال: يرخين شبرا، أي استثنى هذا لهن في حقهن لأن المرأة عورة. قال: ترخي شبرا، الشبر هو ما يكون بين الخنصر والإبهام، ما يكون بين طرف الخنصر وطرف الإبهام مع تفريج اليد، فهذا هو الشبر عندهم. قالت: إذن تنكشف أقدامهن، يعني حال السير، إذا سارت ربما ظهر شيء من قدميها. فقال: يرخين ذراعا، والمراد بالذراع هنا هو ذراع اليد الواحدة، وهو ما كان من المرفق إلى أطراف الأصابع، أي تزيد فتجعل هذا القدر الزائد على قدر الذراع ولا يزدن عليه. فوجه الاستدلال بهذا الحديث الباب ظاهر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما أذن لهن بهذا مع أن الأصل فيه أنه محرم، دل هذا على أن المراد من ذلك هو ستر هذه المرأة، فإذا كان كذلك فهو في باب الصلاة من باب أولى. ثم قال بعد ذلك، حكى ما يتعلق بتخريجه، وهو عند النسائي والترمذي من هذا الوجه، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ثم قال: وقد روي عن نافع عن أم سلمة، أي ليس فيه ذكر ابن عمر، روي هذا المتن دون الحرف الأول، مراده روي أي قصة أم سلمة دون الحرف الأول، روي من طريق نافع عن أم سلمة، ليس بينهما واسطة. رواه يحيى بن أبي كثير عند النسائي في المجتبى. ثم قال: وعنه عن صفية عن أم سلمة، عنه أي عن نافع، الضمير يعود على نافع، أي روي مرة أخرى عنه عن صفية، صفية هي بنت أبي عبيد وليست بنت الحارث السالفة، صفية المراد بها هنا هي بنت أبي عبيد، عن صفية عن أم سلمة. الراوي هنا لهذا الوجه هو محمد بن إسحاق المطلبي عند النسائي في المجتبى، وأيضا أبو بكر بن نافع عند أبي داود في السنن. ثم قال روي عنه عن سليمان عن أم سلمة، هذا وجه الثالث. سليمان هو ابن يسار، والمعنى أنه روي مرة ثالثة عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بالقصة الأخيرة في محل الشاهد منه للباب. والراوي هنا هو عبيد الله ابن عمر العمري، وأيضا روي على أوجه أخرى، وكأنه اختلاف على نافع، كأنه اختلاف في إسناده على نافع. والحديث أصله عند البخاري ومسلم باللفظ الأول في النهي عن الإسبال في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وقصة أم سلمة عليها العمل عند أهل العلم، ولا يضر هذا الاختلاف، فإن عبيد الله من أحفظ الناس في حديث نافع، وقد رواه عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، وبينهما سماع، فلعل هذا هو الأظهر في قصة أم سلمة، وهو الأظهر من رواية من رواه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، لأن رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر بقصة الإسبال فحسب. فالخلاصة في هذا أن المصنف أورد هذين الحديثين ليستدل بهما لمسألة عورة المرأة، يزاد عليهما على هذين النصين حديث أم سلمة الآخر، حديث أم سلمة الآخر عند مالك وغيره في الموطأ، أنها سئلت رضي الله عنها أتصلي المرأة في درع وخمار بغير أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قالت إذا كان الدرع سابغا أي ساترا يغطي ظهور قدميها. هذا أخرجه مالك في الموطأ موقوفا على أم سلمة، وله حكم الرفع فيما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله. قال المشهور أنه موقوف، لكن له حكم الرفع، لأنه يبعد أن تفتي به أم سلمة وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل به، فهو أثر له حكم الرفع. فهذه النصوص حديث عائشة مع حديث ابن عمر في قصة أم سلمة مع أثرها الثالث دليل على عورة المرأة في الصلاة، وهي أنها كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة في هذا، غير أنهم اختلفوا فيما يتعلق بكفيها وفيما يتعلق بقدميها فحسب، وإلا فهم متفقون على أن المرأة في الصلاة كلها عورة مع سوى وجهها إلا ما كان من الكفين وما كان من القدمين. أما الكفان فالجمهور على أنهما داخلان في مسمى العورة، أما القدمان فالجمهور على أنهما داخلان في مسمى العورة، وأما الكفان فالجمهور على أنهما غير داخلين في مسمى العورة. هذا هو خلاصة الخلاف بينهم في الكفين وفي القدمين. الجمهور على أن قدمي المرأة داخلتان في مسمى العورة لحديث عائشة لأثر أم سلمة قالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، ولحديث ابن عمر مع قصة أم سلمة أنه قال يرخين شبرا ثم قال يرخين ذراعا، ودل على وجوب ستر القدمين، وهذا هو الذي عليه الجمهور. وأما الكفان فالجمهور على أنهما ليس داخلين في مسمى العورة، مستدلين بظاهر هذه النصوص. قالوا فإن أثر أم سلمة فيه اشتراط لأن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، ولم تذكر ما يتعلق بالكفين، فالأصل في ذلك الجواز وهو ظهور كفيها. والمشهور عن أحمد أنهما داخلان في مسمى العورة. فالخلاصة في هذا أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، على خلاف في يديها في كفيها وفي قدميها. والاحتياط في حق المرأة أن تستر جميع بدنها. وقولهم إلا وجهها أي إذا كان بغير حضرة أجنبي عنها، أما إن كان بحضرة أجنبي فإنها تستر وتخمر وجهها، لأن عورة النظر تختلف عن عورة الصلاة في حق المرأة، وهكذا في حق الرجل، النظر شيء والصلاة شيء، فهذا في حق الصلاة عورة إلا وجهها، وهذا محل إجماع، لم يقل أحد بأن وجهها محل للعورة، لكن إذا كانت المرأة تصلي بحضرة أجانب عنها فلا يجوز لها أن تسفر عن وجهها، لأنه هنا يشترط لها عورة النظر، والمرأة مأمورة بالخمار وستر الوجه عن أعين الرجال الأجانب. إذن الخلاصة في هذا هي أن المصنف أورد هذه النصوص ليستدل بها لعورة المرأة وما تقدم لعورة الرجل وما يتعلق بذلك. وبهذا يكون أنهى رحمه الله ما يتعلق أنهى النصوص الواردة المتعلقة بستر العورة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. متفق عليه.
نعم. أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به لمذهب أحمد في مسألة الصلاة في النعلين. وأبو مسلمة هذا هو سعيد بن يزيد الأزدي، سأل أنس بن مالك عن الصلاة في النعلين، وفي لفظ: أكان النبي يصلي في نعليه، تثنية النعل وهو معروف، فقال: نعم. فدل على جواز ذلك، جواز الصلاة في النعلين، الحديث عند الشيخين. وكأن المصنف أورده في هذا الباب ليستدل به لمذهب أحمد في هذا، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول باستحباب الصلاة في النعلين، وبعض الأئمة يقول إنه رخصة وليس مستحب، متفقون على جواز الصلاة في النعلين إلا إذا كان النعل نجسا، فالكلام هنا في النعل الذي يكون طاهرا، أما إن كان نجسا فلا يجوز أن يصلي فيه. واختلفوا هل هو مستحب أم أنه رخصة، محل الخلاف بين الأئمة رحمهم الله. لكن على كل، على القول باستحبابه، فإن هذا يكون في تلك المساجد التي فرشت بالحصباء والرمل، أما ما يكون في عهدك من مساجد الناس فإنها قد فرشت بالفرش، وإذا دخل المسلم إلى هذا المسجد بنعليه ولو كانتا طاهرتين فإنه لربما لوث هذه الفرش بما قد علق فيها من الغبار ونحوه، فالأفضل في مثل هذا ترك السنة، لأن السنة إذا ترتب عليها مفسدة فتركها أفضل، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: كان مشايخنا وكان علماؤنا وهم من أحرص الناس على تطبيق السنة كانوا لا يصلون في نعالهم خشية المفسدة، ذكر هذا في شرحه على البلوغ رحمه الله، وهو كذلك، هو أيضا كان بنفسه رحمه الله يفعل هذا، كان إذا أقبل على باب المسجد رحمة الله عليه خلع عليه ثم جعلهما تحت إبطه ثم وضعهما عن يساره في مكان معد له ثم صلى حافيا رحمه الله. فالمقصود أن الإنسان إذا صلى في بعض الأحايين في مسجد فرش بالحصباء أو غير ذلك فالحمد لله، أما إن كان مع الناس في مساجد المسلمين التي قد فرشت وزينت بهذه الفرش فالأفضل ترك هذا، لأنه يترتب عليه مفسدة ويترتب عليه إفساد هذا الفراش على إخوانك المصلين. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث أيضا في شرط من شروط صحة الصلاة وهي استقبال القبلة، شرع المصنف لبيان النصوص الواردة في هذا الشرط، واستفتحها بهذا الحديث حديث أنس. وفي الباب أيضا حديث البراء بن عازب عند الشيخين في قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فهذا نص في أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولفظه ظاهر لكن كأن فيه اختصار يحتاج إلى بيان. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، يعني حين كان في المدينة قبل أن يفرض عليه تحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت إلى الكعبة، وكان قد صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 على خلاف بين الرواة، كما هو لفظه من حديث البراء، يعني سنة وزيادة عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وكان يعجبه أن تكون قبلته الكعبة كما هو لفظه في حديث البراء. فلما نزلت هذه الآية في تحويل القبلة مر رجل، يعني بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فإن المحفوظ أن ذلك كان في صلاة العصر كما هو في حديث كما هو لفظ من حديث البراء عند البخاري. فمر رجل من بني سلمة، وجاء تعيين في بعض الروايات بأنه عباد بن بشر، مر على الناس وهم يصلون في قباء، يصلون إلى بيت المقدس، كان ذاك في صلاة الصبح، فمر بهم وهم ركوع يعني في الركعة الثانية قد صلوا ركعة، فنادى بأعلى صوته إن القبلة قد حولت، يعني إلى البيت إلى الكعبة، فمالوا كما هم نحو القبلة، يعني انحرفوا من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فأورده المصنف ليستدل به لاشتراط استقبال القبلة في الصلاة مع القدرة على ذلك، وهو كذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري.
نعم، أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة المعروف المشهور: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أورده ليستدل به على أن الانحراف اليسير لا يضر إذا كان الإنسان نحو الجهة، إذا لم يستدر عن الجهة فإن الاختلاف اليسير عن عين الكعبة لا يضر، فلا يشترط أن تكون صلاته إلى عين الكعبة، إنما قال بعض العلماء إذا كان يشاهد الكعبة فالاختلاف اليسير لا يضر إذا كان وجهه على جهة القبلة، أما إذا استدار هنا لا يجوز. وقوله ما بين المشرق والمغرب، أي ما بين جهة الشرق وجهة الغرب، قد قال هذا في المدينة صلى الله عليه وسلم، لأن قبلة أهل المدينة كما هو معلوم إلى جهة الجنوب، فليس عاما لكل البلدان، قد تكون القبلة عند بعض البلدان بين الجنوب والشمال. فالمقصود أن المصنف أورد هذا الحديث لهذه المسألة ليستدل به على أن الانحراف اليسير لا يضر، وهذا مذهب الأئمة ولا خلاف بينهم في هذا، إلا أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان في المسجد الحرام ويشاهد الكعبة فإنه يجب عليه أن يصوب نظره إليها. قال: عن عثمان الأخنسي بالخاء، هو عثمان بن محمد، عن المقبري، المقبري هو سعيد وليس الأب، لأن المقبري اثنان، الأب أبو سعيد والثاني ابنه سعيد، فهذا يرويه عن سعيد وليس عن الأب، عن أبي هريرة، هكذا رواه الترمذي وغيره. ثم قال: حديث حسن صحيح. قال: تكلم فيه أحمد، أي تكلم في هذا الحديث كما في مسائل أبي داود عنه، قال: ليس له إسناد. ومراد الإمام أحمد أن الأخنسي هذا عنده غرائب، أنه يوجد في بعض حديثه أحاديث غرائب وفيها بعض النكارة، فهذا معنى عبارة الإمام أحمد ليس له إسناد، وهذا معنى قول المصنف تكلم فيه أحمد، وقد فسر مراده تلميذه أبو داود كما في المسائل قال: عنا بذلك عثمان الأخنسي فإنه ربما روى مناكير. فليس مراده بقول ليس له إسناد أي نفي الإسناد، لا، مراده هذا، وهذا يعرفه الناقد البصير وقواه البخاري. البخاري في كما في العلل للترمذي الكبير حين سئل، لأن الحديث روي على وجهين، روي مرة على هذا الوجه عن رواه هذا عثمان الأخنسي عن سعيد عن أبي هريرة، ورواه أبو معشر نجيح عن من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، فسئل عنه البخاري قال: حديث عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة أقوى، يعني من حديث أبي معشر، وهو كذلك، فإن أبا معشر ضعيف، أبو معشر ضعيف وعثمان أقوى منه. وعلى كل عليه العمل عند الأئمة ولا إشكال، وعمل به الإمام أحمد رحمه الله مع أنه تكلم فيه رحمة الله عليه، فهذا من الأحاديث التي عليها العمل ولا إشكال. ويروى أيضا موقوفا عن عمر، فإن كان كذلك فهو له حكم الرفع، إن كان موقوفا عن ابن عمر أيضا له حكم الرفع. فالشاهد أن هذا الحديث أورده المصنف لهذه المسألة ليستدل به على أن انحراف المصلي انحرافا يسيرا لا يضر إذا كان لم يستدر ببدنه عن القبلة، أما إن استدار فإنه تبطل به صلاته، إلا إن كان في حالة يقال له فيها بصحة الصلاة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف لمسألة الصلاة على الراحلة في السفر، صلاة النافلة، أورده لمسألة صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فإنه لا يشترط لها استقبال القبلة، وإن استقبل هو الأولى. قال بعض العلماء: يكبر تكبيرة الإحرام تجاه القبلة ثم يصلي حسب حاله، فإذا كان في سفر وهو على راحلة وشق عليه النزول وأراد أن يصلي نافلة صلاة الليل أو نحو ذلك فيصليها حيث توجهت به راحلته، يومئ إيماء يعني في الركوع وفي السجود، ولم يكن يفعل هذا في الفريضة عليه الصلاة والسلام، لم يكن يصليها على الراحلة إنما يصليها على الأرض، لأنه يعني يشترط لها ما لا يشترط بغيرها من النوافل. فهذا وجه إراده في هذا الباب، يبين أن النافلة إذا صلاها المسلم في سفره على راحلته فإنه لا يشترط لها استقبال القبلة. نعم.
قال رحمه الله: وعن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. وليس في البخاري: ونهينا عن الكلام.
نعم، هذا الحديث أيضا من أواخر الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب، وهي ما يتعلق بالكلام في الصلاة، فكأنه لما فرغ مما يتعلق بالشروط، مما يتعلق بالنصوص الواردة في شروط صحة الصلاة، أو ناسب أن يريد ما يتعلق بهذا في أثناء الصلاة، جريا على عادة الفقهاء رحمهم الله في مؤلفاتهم. وهذا في مسألة الكلام في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، فإنه يبطل الصلاة، فهو بمثابة الشرط في الإبطال، إذا تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة فإنه يعني إذا خاطب الناس لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطل الصلاة، وما كان من ذلك في عهده فإنه كان في عهده صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قبل أن يحرم عليهم الكلام في الصلاة في هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب.
نعم، كأنه لما ذكر ما يتعلق بالكلام في الصلاة أراد أن يذكر أن التسبيح يعني إعلام الإمام بما وقع من الخلل في الصلاة ليس داخلا في النهي. إذا سبح المأموم بالإمام بخلل وقع في صلاة الإمام فليس داخلا في النهي، لأنه يتعلق بمصلحة الصلاة، هو خطاب للإمام، لكنه ليس داخلا في النهي لكونه يتعلق بمصلحة الصلاة. ثم بيّن أن هذا في حق الرجال، والمرأة في حقها أن تصفق بكفيها، لأن صوتها عورة في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام خاصة. نعم.
قال رحمه الله: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده. وقال: يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال: أخرجه مسلم.
نعم، كذلك أورده ليستدل به على أن البكاء في الصلاة ليس داخلا في النهي فيما يتعلق بحديث زيد بن أرقم. إذا بكى الإنسان في صلاته أو نحو ذلك ليس داخلا في هذا، كل هذه يتعلق بعضها ببعض، والأصل في هذا هو الحديث الأول، وكأنه يعني حديث زيد كأنه أراد أن يبين أن الكلام في الصلاة لغير مصلحتها، أي مخاطبة الناس لغير مصلحة الصلاة، يبطل الصلاة، فهو في هذا بمثابة أو في حكم فقدان الشرط، فإن فقدان الشرط مع القدرة عليه يبطل الصلاة. فهكذا الكلام لغير مصلحة الصلاة إذا كان يخاطب به غيره، وما بعده من الحديثين هما تبع له. وبهذا يختم رحمه الله ما يتعلق بشروط الصلاة، ننتقل إلى صفة الصلاة ونقرأ ما يتيسر ثم نعود إلى المواقيت إن شاء الله تعالى. نعم. باب صفة الصلاة.
قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
نعم. وعن محمد بن عمرو.
وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعري: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الباب السالف انتقل إلى باب جديد، وهو باب صفة الصلاة، وساق فيه هذه الأحاديث التي تراها، واستفتحها بهذين الحديثين، حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، وحديث أيضا أبي حميد. والأول في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالقول، والثاني في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالفعل. السنة دلت على صفة صلاته قولا وفعلا، فحديث أبي هريرة السالف هي السنة القولية، والحديث الثاني هو السنة الفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. حديث أبي هريرة الذي استفتح به الباب حديث طويل، كأن المصنف أورد منه ما يستدل به للباب، وإلا فإن فيه قصة ذلك الرجل الذي دخل المسجد ولم يحسن الصلاة فصلى ركعتين وأخل فيهما في مسألة الطمأنينة، ثم حين فرغ منهما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أمره ثلاثا عليه الصلاة والسلام لعله يستظهر الخلل الذي وقع منه، فلما رأى منه عدم الوقوف على ما وقع منه من الخلل وهو رأى قال للنبي: علمني، علمه صلى الله عليه وسلم وبين له الصلاة. وغالب ما ذكر في هذا إنما هي أركان وواجبات، وما بعده إنما هي في الغالب سنن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، أي إذا نويت وأردت الصلاة، فأسبغ الوضوء، أي توضأ الوضوء الذي أمرت به. والمراد بالإسباغ هنا هو ما وافق الشرع، وهو أن يتوضأ الوضوء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان، كما في حديث عبد الله بن زيد، كما في حديث جابر، وفي حديث ابن عباس وغيرها، يتوضأ الوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من غير إسراف. ثم استقبل القبلة، تقدم أنها شرط لصحة الصلاة حال القدرة. ثم قال: فكبر، المراد بذلك تكبيرة الإحرام. وفي لفظ قال: فقل الله أكبر، ولا يجزئ غيرها، فلو قال الله أجل أو قال الله أعظم أو أتى بلفظ آخر من ألفاظ التعظيم غير هذا فإنه لا يجزئ على أصح المذاهب الأئمة رحمهم الله، وإنما يقول الله أكبر، ينوي بذلك الدخول في الصلاة. والصلاة كما هو معلوم هي عبادة ذات أقوال تفتتح بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن لا تسقط سهوا ولا عمدا، فإذا نسيها الإنسان استأنف الصلاة، بخلاف بقية الأركان كما سيأتي. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي لفظ اقرأ سورة الفاتحة، فهي هي المتيسرة، فإن الألفاظ حين يجمع بعضها مع بعض يظهر المراد، فالمراد بالمتيسر هنا هي سورة الفاتحة لحديث عبادة، وربما ذكره المصنف: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي لفظ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ عند الدارقطني قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، واختلف أهل العلم في قراءتها في حق المأموم، هي ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، ولا خلاف بينهم رحمهم الله، إنما اختلفوا في حكم قراءتها في حق المأموم الذي يصلي خلف إمامه على أقوال ثلاثة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقرأ في كل حال لعموم هذا الحديث ولعموم حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فهذا نفي للصحة، وصلاة هنا نكرة تعم كل صلاة، سواء كانت صلاة إمام أو صلاة مأموم أو صلاة منفرد، أو سواء كانت فريضة أو نافلة. فقالوا إنها تجب على المأموم في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. هذا هو المشهور عن أحمد في هذا رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إنما تجب عليه في الصلاة الجهرية فحسب، في الصلاة السرية فحسب، أما في الجهرية فإنه يجب عليه أن ينصت لإمامه لقوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، فيكون حديث عبادة عام مخصوص بهذه الآية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقرأ مطلقا في حق المأموم، لا في الجهرية ولا في السرية، لحديث يروى في هذا الباب من حديث جابر أو من حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءته له قراءة. لكن هذا الحديث لا يصح، لو كان صحيحا نعم لأصبح حجة ولأصبح مخصصا لحديث عبادة، والصواب أنه ضعيف. والذي يظهر في هذا هو القول بوجوب قراءتها على وجه العموم، يقرأها المأموم في سكتات إمامه، ولا يسوغ له أيضا أن يسابق إمامه فيها، خلاف من ظن هذا بعض الناس، فإن بعض الناس لربما استغل سكوت الإمام للاستفتاح بأن يقرأ فيه الفاتحة، هذه تدخل في باب المسابقة، فأنت مأمور بالمتابعة فتقرأ الفاتحة بعد قراءة إمامك، وأيضا لا توافقه على القول الصواب، لا تقرأها في نفسك سرا وهو يقرأها، بل الأولى أن تشرع في قراءتها بعد فراغه منها والحمد لله. فما أدركت من سكتته فذاك، وما كان قد شرع فيه بالقراءة في سورة أخرى فتتمها ثم تنصت له، هكذا تجتمع النصوص، بهذا القول تجتمع نصوص الكتاب والسنة، فأنت بهذا تقرأ الفاتحة ثم تنصت لكلام ربك جل وعلا. وهذا هو الأثر في هذه المسألة، الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، لكن الفريضة من باب أولى، أن لا يدع الفاتحة في صلاته، هذا في حق المأموم. أما الإمام والمنفرد فلا خلاف عندهم، إلا ما كان من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال إنما هي واجبة وليست ركنا، بمعنى أنه لو قرأ غيرها أجزأ عنها لكنه يأثم. متفقون على وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام وفي حق المنفرد، لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بأنها ركن، إنما قال إنها واجبة، فإذا قرأ بغيرها أجزأت صحت صلاته لكن مع الإثم، يعني إذا قرأ بسورة أخرى فإنه يأثم لكن صلاته صحيحة. أما الأئمة الآخرون قالوا إن صلاته باطلة إذا تعمد قراءة غير فاتحة أو تركها فإن صلاته باطلة، أما إن نسيها فإنه لا بد أن يأتي بالركن، يعود إلى محله ثم يأتي به وبما بعده ثم يسجد سجدتي السهو، فإن كان عن نقص كان السجود قبل السلام، وإن كان عن زيادة كان بعد السلام، وإن كان عن شك لم يترجح فيه شيء فيكون قبل السلام. هذا في مسألة قراءة الفاتحة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركع هو الانحناء، واشترط فيه الطمأنينة لقوله حتى تطمئن راكعا، وأيضا لما سيأتي في إيجاب الطمأنينة في جميع الأركان. والطمأنينة هي أن يأتي بالذكر، هي أن يسكن بقدر الإتيان بالذكر الواجب، خلافا لمن قال بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل، فإن علماء اللغة يقولون الطمأنينة هي السكون وإن قل، والصواب أنها هي السكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. فالذكر الواجب هنا مثلا في القيام هو قراءة الفاتحة فيطمئن، والذكر الواجب في الركوع هو التسبيح، فإذا سبح فهنا أتى وهو راكع فهنا أتى بالذكر مطمئنا، والركوع ركن. ثم قال: ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ عند البخاري حتى تستوي، والمعنى واحد، الاعتدال والاستواء بمعنى واحد، والمراد به هنا هو الرفع من الركوع، وهو ركن أيضا، ويقرأ فيه الذكر المعروف، والذكر المعروف واجب، وهكذا التسبيح في الركوع واجب ليس ركنا، الأركان تختلف عن الواجبات في الصلاة، الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال كما هو ظاهر من تعريفها كما تقدم. وهذه الأقوال والأفعال تنقسم عند العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم الأول الأركان، وقسم الثاني الواجبات، والقسم الثالث السنن. فشيء من الأركان يكون قولا وشيء منها يكون فعلا، وشيء من الواجبات يكون قولا وشيء منها يكون فعلا، وهكذا السنن، منها السنن الفعلية ومنها السنن القولية. فقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير والجلوس له، كل هذه وتكبيرة الإحرام والتسليمتان، كل هذه أركان للصلاة. وفائدة التفريق بين أركان الصلاة وبين واجباتها هي متعلقة في مسألة سجود السهو. يستفيد هذا من هذا طالب العلم في مسألة سجود السهو، فإذا نسي ركنا فإنه يجب عليه أن يعود إلى محل هذا الركن ويأتي به وبكل ما بعده، كأن ينسى مثلا قراءة الفاتحة ثم يذكر ذلك بعد أن يرفع رأسه من الركوع، فهنا يجب عليه أن يعود إلى محل هذا الركن فيرجع إلى موضعه من غير تكبير، ثم يقرأ الفاتحة يأتي بهذا الركوع، ثم يركع مرة أخرى ثم يرفع، لأن ما أتى به في المرة الأولى أتى به على خلاف ما أمر به فلا يعد شيئا، ثم بعد ذلك يسجد سجدة السهو. وإذا كذلك نسي الركوع يفعل كذلك، يرجع إلى محله، بخلاف الواجب. الواجب يكفيه سجود السهو إذا فات محله. والواجبات كثيرة، منها التسبيح في الركوع، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والتسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى، والتسميع قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام وفي حق المنفرد، والتحميد في حق الكل، في حق الإمام وحق المنفرد وحق المأموم قول ربنا ولك الحمد، والدعاء بين سجدتين رب اغفر لي ثلاثا، وإن زاد فهو سنة، رب اغفر لي وارحمني وعافني وهدني واجبرني، هذه سنة. الواجب هو أن تقول رب اغفر لي وإن زدت ثلاثا فهو الأثم. وهكذا التشهد الأول، وهو في الصلاة التي يكون فيها تشهدان، فالتشهد الأول نفسه والجلوس له كذلك هما واجبان وليس بركنين. أما التشهد الأخير يعني قراءة التحيات، إذا أطلق العلماء التشهد فالمراد به عندهم قراءة التحيات إلى الشهادتين، والجلوس له هي هيئة الجلوس يختلفان. فالتشهد الأول وهو التحيات إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى افتتاح الصلاة عليه، هذا واجب، وهكذا الجلوس له واجب. والدليل على هذا أنه لما سهى صلى الله عليه وسلم لم يعد، حين صلى ذات مرة فقام إلى الثالثة من الثانية فلم يعد، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه واجب. أما الأخير، التشهد الأخير مع الجلوس له فإنه ركن يختلف. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده فالأظهر من قولي فالظاهر من مذهب أحمد أنه واجب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشقه الأول وبشقها الأول وبشق الثاني. أما الدعاء فسنة، فهذه تسمى واجبات. فإذا نسي واجبا فعلا كان أو قولا لم يعد إليه إذا فات محله، إنما يكفيه السجود، يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما السنن لا، الأمر فيها يسير، لا يسجد، ومن سجد فإنه يخالف السنة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد عن سنة، إلا ما كان من قول بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إن كان من عادته أنه يداوم على فعل هذه السنة فإنه يستحب له أن يسجد، لكن هذا القول يحتاج إلى دليل فيه نظر، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد ذات مرة في ترك سنة، ولو كان مشروعا لفعله ولو مر عليه الصلاة والسلام. فالسنن لا يسجد لها، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذا ترك مثلا قراءة السورة بعد الفاتحة أو ترك دعاء الاستفتاح أو نحو ذلك إن كان عامدا يفوته أجر هذا، وإن كان ناسيا فيرجى له الأجر. أما أن يقال يسجد للسهو لا، ومن سجد فالأولى أن يعني الأولى أن يقال في مثل هذا إن أنه يخالف السنة، فإنه الثابت عنه أنه يسجد عليه الصلاة والسلام إما لترك واجب أو لترك ركن من أركان الصلاة. هذا ما يتعلق بالأركان والواجبات والسنن، كلها حكمها واحد إلا ما كان من تكبيرة الإحرام خاصة فإنها لا تسقط سهوا ولا عمدا. أما الأركان الباقية فتسقط فتصح الصلاة معها بالسهو، لكن لا بد أن يعود إلى محل كما تقدم. أما تكبيرة الإحرام فإذا نسيها بمعنى أنه لو ذهل في أمر ما ثم دخل في الصلاة مع الإمام من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنه لم يحرم أصلا بالصلاة، لم يحرم، يستأنف الصلاة من جديد. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا هو الركن الذي عقبه السجود، والمقصود بذلك كما في حديث ابن عباس السجود على الأعضاء السبعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أعضاء، ثم ذكرها الجبهة والأنف واليدين يعني الكفين والركبتين وأطراف القدمين. فهذا يجب في حق المسلم إذا سجد أن يسجد على هذه الكيفية التي أمر بها صلى الله عليه وسلم، والآمر له هو ربه جل وعلا. قال ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالسا، هذه هي الجلسة بين السجدتين وهي ركن، والذكر فيها واجب، وهو قول رب اغفر لي، الذكر فيها واجب والجلسة نفسها ركن. ثم اسجد حتى، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذه هي السجدة الثانية، السجدة الثانية. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هكذا لفظه، هكذا لفظه عند البخاري من رواية أبي أسامة، ونبه عليه البخاري رحمه الله، هكذا لفظه من رواية ابن نمير، من رواية ابن نمير عن عبد الله بن عمر. قال البخاري عقبه وقال أبو أسامة حتى تستوي قائما، حتى تستوي قائما بدل قوله حتى تطمئن جالسا، أي علق رواية أبي أسامة البخاري بهذا اللفظ، ثم ساقها مسندة، ثم أسندها بعد ذلك في موضع آخر، رواية أبي أسامة أسندها البخاري في موضع آخر بهذا اللفظ، يعني بلفظ حتى تستوي قائما بدل حتى تطمئن جالسا. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر البخاري رواية أبي أسامة يشير إلى ترجيحها على رواية ابن نمير، يعني كأن ابن نمير وهم حين قال حتى تطمئن جالسا، والمحفوظ من رواية الرواة بلفظ حتى تستوي قائما. فهذا من الإيماءات التي أومأ بها البخاري إلى هذا الوهم في هذا اللفظ. ثم قال ثم افعل في ذلك أي ما ذكر في صلاتك كلها، اتفق عليه عند الشيخين، وهذا لفظ الإمام البخاري. فهذه الصفة هي صفة الصلاة بالقول، علمها صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل حين أساء في صلاته، والحكم عام، الحكم عام لكل مصلي، فيشترط له أن يصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم بفعله وكما بين بقوله عليه الصلاة والسلام. والحرف الأخير استدل به بعض الفقهاء بأن المراد بقوله حتى تطمئن جالسا هو جلسة الاستراحة، قال به بعض أصحاب مالك رحمهم الله، قالوا المراد بقوله حتى تطمئن جالسا في الحرف الأخير أي تطمئن جالسا لجلسة الاستراحة، فأصبح دليلا عندهم في هذا. لكن كما ترى الإمام البخاري أومأ إلى علته رحمه الله، فإنه قال وقال أبو أسامة حتى تستوي قائما، علق رواية أبي أسامة ثم أسندها بعد ذلك في موضع آخر. هذا فيما يتعلق بمتن هذا الحديث، ونقتصر عليه، وما بقي إن شاء الله سيكون في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.